الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، استعينوا بالله ونستفتح سلسلة تاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث. وهذه السلسلة يعني ذكرت أنني سأبدأ بها قبل أكثر من سنة من الآن، وكان هذا الذكر في سلسلة تاريخ الفكر الغربي. لما بدأت بسلسلة تاريخ الفكر الغربي ذكرت أنه تاريخ الفكر الغربي سيكون مقدمة لتاريخ الفكر العربي، وذكرت السبب هناك الذي جعلني أبدأ بتاريخ الفكر الغربي الحديث قبل تاريخ الفكر العربي الحديث. ذكرت سببين، وكان أحد السببين أن العلاقة بين تاريخ الفكر الغربي الحديث وتاريخ الفكر العربي الحديث هي علاقة تأثر وتأثير. المؤثر فيها هو الفكر الغربي مع الأسف، والمتأثر فيها هو الفكر العربي، هذا من حيث الجملة والعموم. فنظرا لذلك هذا أحد السببين الذي جعلني أبدأ بتاريخ الفكر الغربي الحديث. من خلال هذه السلسلة سنرى كيف بالإثبات العملي والتفصيلي أنه هذا شيء حقيقي، أنه التأثر هو تأثر حقيقي، وتأثر له أمثلة كثيرة جدا وصور، وسنأخذ عددا لا بأس به منها اليوم بإذن الله تعالى. هذه السلسلة قد تطول، يعني قد تطول قليلا، ما أعرف كم ممكن تأخذ تستغرق، ممكن 10 محاضرات 15 محاضرة أكثر قليلا ربما، لكن أرجو أنها تكون مساحة للاستفادة، للاستمداد، للوعي لكثير من الأمور التي سأذكرها أيضا اليوم بإذن الله تعالى. أولا أريد التنبيه إلى أنه عنوان المادة تاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث، وهذه والإسلامي ليست زيادة، يعني هي مقصودة، لأنه تاريخ الفكر العربي لا يعبر بالضرورة عن الفكر الإسلامي، فالفكر العربي يحوي في ذاته فكرا إسلاميا وفكرا غير إسلامي، وبالتالي أنت تحتاج أن تقول والإسلامي حتى يعني تبرز سياقا إسلاميا. طبعا لماذا الإبراز أيضا مدام أنه يحوي إسلامي وغير إسلامي؟ الإبراز أيضا لأنه تلك المرحلة التاريخية التي سنتحدث عنها هي فيها مكونات غير عربية، يعني فيها سياقات تأثيرية غير عربية، إسلامية غير عربية، فنحتاج نقول الفكر العربي والإسلام، الفكر العربي والإسلام. طيب ليش ما قلنا الفكر الإسلامي الحديث؟ لأنه الفكر العربي فيه أشياء غير إسلامية، فنحن نحتاج نسلط الضوء على السياق العربي وأيضا السياق الإسلامي، فهذا السبب العطف في تاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث. طيب تنبيه آخر قبل البدء، وهو أنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون المحاضرة القادمة فيها مداخل تعريفية بالمادة، وآثرت اليوم أن تكون المداخل منهجية وليست تعريفية، مع أنه يعني ممكن أحيانا أسهل الواحد يبدأ بمداخل تعريفية ثم يدخل ينتقل لمداخل منهجية، لكني آثرت البدء بالمداخل المنهجية لأنه المداخل المنهجية فيها رسم إطار معين سيعين كثيرا. المداخل التعريفية مثل إيش؟ مثل متى يبدأ التاريخ الفكر العربي الحديث، مثلا عصر النهضة العربي متى بدأ، من أبرز الشخصيات، أهم المراحل، أهم الكتب إلى آخره، هذه كلها إن شاء الله ستأتي في المراحل في المحاضرة القادمة. جيد، اليوم ستكون مداخل منهجية، ولكن نحتاج فقط إشارة سريعة إنه الفكر العربي والإسلامي الحديث، الحديث من فين يبدأ، ليس كتحرير الآن، تحرير في المحاضرة القادمة، لكن مبدئيا نقول إنه من احتلال نابليون لمصر. طبعا هو فعليا احتلال نابليون لمصر لم يبدأ تاريخ الفكر العربي والإسلام الحديث، الفكر ما بدأ في تلك المرحلة، جيد، وإنما بدأت حقبة حديثة، لكن احنا خلينا نقول اليوم المحطة تبدأ من هنا بشكل عام، بعدين في المحاضرة القادمة إن شاء الله نحرر القضية. طيب إذن سيكون الموضوع في اليوم في مداخل منهجية ومقدمات منهجية متعلقة بتاريخ الفكر العربي والإسلام الحديث. هذه المداخل والمقدمات هي يعني خلينا نقول زاد وأداة أو أدوات أساسية لفهم المادة، يعني إذا قلنا المادة 15 محاضرة أو أكثر أو أقل، فهذا الموضوع اللي اليوم أهم نقطة أو أهم مدخل أو أهم أداة لفهم بقية المادة، ولذلك التركيز فيه مهم جدا، ولن تحسن قراءة التفاصيل ما لم تحسن أو نحسن عرض وفهم وإدراك المقدمات المنهجية. تمام؟ نسير ننطلق نقلع، نسأل الله العون والتسديد. لا خلي اسمع معلش. طيب المقدمة المنهجية الأولى في توصيف الإطار الذي نتناول فيه المادة وأهمية الأطر في فهم السياقات وتوجيه الأفكار. وصف الإطار الذي سنتناول فيه المادة، سنتناول فيه هذه الحقبة التاريخية. إيش الإطار؟ ما هي النافذة التي سننظر من خلالها لتلك الحقبة التاريخية؟ هل هو إطار يعني خلينا نقول وصفي؟ هل هو إطار نقدي؟ هل هو إطار تحليلي؟ طيب سواء كان وصفيا أم نقديا أم تحليليا، هل هو إطار يعني خلينا نقول يستصحب المرجعية الشرعية في التقييم، أو يستصحب الإنجازات الفكرية، أو ينظر بعين التقدم المدنية ويقيس؟ هذه كلها تؤثر في طبيعة المحتوى، تؤثر في طبيعة المحتوى. وأنا ذكرت هنا أن الإطار هو الذي يحكم رؤية الإنسان ويحدد له أبعاد المرئي وزاوية النظر التي يتصل من خلالها بالأشياء والأفكار، فلا يرى الناظر إلا بمقدار ما يتيح له الإطار الذي يتصل به. يعني ترى في ناس قرأوا القرآن الكريم وضلوا، وأناس قرأوا القرآن الكريم واهتدوا. النص واحد، ولكن الناظر وخلفياته واستعداداته وقلبياته ودواخله تختلف. وهذا ممكن نسميه الإطار. جيد. الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. فهذا الإطار الذي يعني خلينا نقول ينظر من خلاله الإنسان، يقيم من خلاله الأشياء، هذا يؤثر حتى أحيانا في المصير إلى الجنة أم إلى النار. يعني مثلا لما يرتفع الإطار المادي عند الإنسان والإطار الحسي، قد يبدأ ينظر للدين نظرة تقليدية تهميشية ويهتم بالأمور المحسوسة، ومن ثم يعظم في عينه أو تعظم في عينه خلينا نقول الإنجازات العلمية التجريبية أكبر بكثير مما هو متصل بالروح أو متصل بالمعاني الغائية. جيد. وهذا حصل بالفعل في التاريخ. طيب إيش اللي يشكل الإطار اللي ينظر منه الإنسان؟ يعني إيش الأضلاع؟ إذا تخيلنا أنه إطار، إيش الأضلاع اللي تشكل رؤية الإنسان؟ أضلاع متعددة، منها العقيدة، الثقافة، الهوية، العلم، الأدوات، التجربة، هذه كلها أضلاع في الإطار تؤثر في طبيعة النظر للأشياء. طيب سأذكر لكم أمثلة الآن على قضايا من التاريخ الفكري الحديث. جيد. ليس من شيء آخر، من التاريخ الفكري الحديث، وكيف أنه أناس نظروا إليها بإطار وناس نظروا إليها بإطار آخر، وكيف اختلفت النتيجة تماما وصار في إشكال كبير. مثال الأول الاستشراق. الاستشراق، ما نظرتنا إلى الاستشراق؟ النظرة السائدة المعروفة عند عموم المسلمين هي أن الاستشراق حركة علمية معرفية قام بها مجموعة من العلماء أو المتخصصين الغربيين في دراسة الشرق وعلومه وتراثه وحضارته وتاريخه، وتوصلوا من هذه الدراسات إلى نقد كثير من أصول الشريعة وأصول التراث الإسلامي، وبالتالي آثارهم السلبية على ثقافتنا وتاريخنا آثار كبيرة جدا، وبالتالي التقييم العام للاستشراق هو تقييم سلبي. جيد. وما يمنع أنه تستثني بعض الأمور، والله بعض المستشرقين كان عنده إنصاف للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما جميلا في إنصاف الإسلام، وبعض المستشرقين قدم حقق بعض الكتب التراثية وأخرجها وهذا في خدمة بس الإطار العام هو أن الاستشراق شيء سلبي ومذموم من هذا الجهة. جيد. مثال طبعا هو هذا قول سائد، بس مثلا محمود شاكر رحمه الله، تعرفون محمود شاكر من الرموز الفكرية واللغوية المشهورة جدا في القرن العشرين، له كتاب متعلق بالاستشراق والثقافة، وهو رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، قال ما يلي عن الاستشراق معبرا عن هذه النظرة السائدة، قال: الاستشراق هو عين الاستعمار التي بها يبصر ويحدق، ويده التي بها يحس ويبطش، ورجله التي بها يمشي ويتوغل، وعقله الذي أو ورجله وعقله الذي به يفكر ويستبين، ولولاه لظل أي الاستعمار في عميائه يتخبط، ومن جهل هذا فهو ببدائه العقول ومسلماتها أجهل. جيد، هذا كلام مين؟ محمود شاكر. طيب، هذا الآن الاستشراق نفسه نظر إليه آخرون من إطار آخر، فتغير التقييم وتغيرت النظرة وتغيرت الفكرة وتغيرت النتيجة وتغيرت التفاصيل وتغيرت إلى آخره. كثير من الحداثيين العرب ينظرون للاستشراق على أنه حاجة كويسة، تمام؟ على أنه حاجة كويسة، يعني أنهم قدموا لنا نقدا لم نكن نجرؤ على أن نقوم به، وقدموا واستعملوا أدوات خلينا نقول نقدية حديثة جديدة، ودرسوا هذه العلوم دراسة بناء على تخصصات أصلا استحدثت في المجالات الإنسانية الاجتماعية إلى آخره، وأدى هذا إلى أننا تنورنا وتبصرنا بكثير من الإشكالات الموجودة في تراثنا. جيد، سأذكر مثالا على شخص نظر من هذا الإطار وبهذه الزاوية، وبدون يعني بدون ما يعني يزين الموضوع وحاول يقول لا بس احنا ما قصدنا انه لا لا، بدون ما يقول كذا كذا بشكل واضح صريح، مستشرقين ناس كويسين باختصار، اللي هو الحداثي العربي المشهور محمد أركون. محمد أركون يقول: تقدم الدراسات القرآنية، تقدم الدراسات القرآنية قد تم بفضل مو الطبري ولا القرطبي ولا بن كثير ولا، قد تم بفضل التبحر الأكاديمي الاستشراقي منذ القرن التاسع عشر، تمام؟ هذا في كتاب الفكر الأصولي. ثم قال أو في نفس الكتاب، لنكن قبل في موضع سابق في نفس الكتاب، قال: لنكن متواضعين في ذات الوقت، لنكن متواضعين في ذات الوقت، ولنعترف بمكتسبات العلم الاستشراقي وإنجازاته، ولذا فإني أحيي بكل اعتراف بالجميل بكل اعتراف بالجميل جهود ومكتسبات رواد الاستشراق، تمام؟ ويقول أيضا: كنت قد ذكرت آنفا اللائحة بأسماء الباحثين الرواد الذين ساهموا في الدراسات القرآنية بشكل علمي، سرد قائمة من الذين تميزوا في الدراسات القرآنية، تمام؟ بعد ما خلص القائمة تلاحظ كلهم مستشرقين. طب يعني حط لنا واحد من هنا. فهو حاول يقدم القضية، يقول: كنت قد ذكرت آنفا لائحة بأسماء الباحثين الرواد الذين ساهموا في الدراسات القرآنية بشكل علمي وأدوا إلى تقدمها وإلى تقدم معرفتنا العلمية بالقرآن، وربما كان القارئ قد لاحظ أنني لم أذكر إلا أسماء مستشرقين، وعدم ذكري لأي مفكر مسلم يكفي لإلغاء دراستي هذه أو الحطم قيمتها في نظر المؤمنين الأرثوذكسيين، تمام؟ يعني لأن أنا ما ذكرت هؤلاء فهذا سيكون سببا في إلغاء دراستي هذه عند المؤمنين الأرثوذكسيين إلى آخره. وقال أيضا في قضايا في نقد العقل الديني، قال: يعني أنتوا ليش زعلانين من المستشرقين؟ إلى متى أنتوا حارمين نفسكم من الجهود الاستشراقية؟ يقول: حتى ما يستطيع المسلمون أن يستمروا في تجاهل الأبحاث الأكثر خصوبة وتجديدا، قصدت بالطبع أبحاث العلماء الغربيين الذين يدعونهم بالمستشرقين. أقول ذلك وأنا أفكر بأبحاث نولدكا وشاخت وإلى آخره، كلهم متجاهلون تماما من قبل المسلمين، أو يهاجمون من قبل الفكر الإسلامي دون تمييز، حتى ما يهملون أو يمررون تحت ستار من الصمت أو يحذفون كليا من الساحة الثقافية العربية والإسلامية. هل يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى أبد الآبدين؟ ولمصلحة من؟ تمام؟ هذه إطار آخر في تقييم الاستشراق نظر من خلاله الآن مثلا محمد أركون، وقال لك مين اللي يقول لك أنه الاستشراق عين الاستعمار وهو اللي سبب لنا؟ لا أبدا، الأمور طيبة وحلوة، وبالعكس في دراسات جديدة وأدوا لتقدم دراسات قرآنية. طبعا أنت لما تتكلم عن هذه الأسماء اللي ذكرها مثل نولدكا أو شاخت وتشوف هم إيش سووا فيما يتعلق بالقرآن أو بالسنة، فتقول يعني يا لطيف يا لطيف أنه يكون هذا هو التعبير. طبعا نولد كان من أشهر الناقدين لكتاب الله سبحانه وتعالى, يعني خلينا نقول الناقدين له باعتبار أنه هو يعني شيء تاريخي إلى آخره, كتابه مشهور تاريخ القرآن أظن إذا ما نسيت, وشاخت من أحد أشهر الناقدين نقدا هداما طبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الآن مثال أول على إيش؟ على اختلاف النتائج باختلاف الإطار. طبعا الإطار اللي عند محمد أركون هو ليس إطارا إسلاميا أصلا, جيد, فهو عنده إطار آخر وهذا الإطار أدى به إلى مثل هذه النتائج. لاحظوا أنا اخترت أمثلة متعلقة بتاريخ الفكر العربي حتى ندرك أنه لما نتكلم عن الإطار وأهميته في فهم هذا التاريخ الفكر العربي الإسلامي الحديث, نحن نتكلم عن قضية لها شواهد ولها أمثلة من الواقع. طيب نقطة أخرى اختلف فيها الإطار, النظرة للتراث الإسلامي. تراث الإسلام إذا كانت النظرة السائدة والمعروفة عند المسلمين للتراث الإسلامي على أنه جهد علمائي قام به متخصصون يبتغون في الجملة وجه الله سبحانه وتعالى في حفظ الدين والتفقه فيه وبسط القول في شرح نصوص الوحيين وما إلى ذلك, ها؟ مع وجود بعض الأخطاء التي لا يسلم منها أحد عالم أو متخصص ولو بلغ في العلم ما بلغ, هذه النظرة المفترض هي النظرة الإسلامية السائدة والأساسية. هناك إطار آخر نظر به إلى التراث الإسلامي في حقبة داخلة في حقبة المحاضرات هذه تاريخ الفكر العربي الحديث, وأدت إلى نتائج مختلفة تماما في النظرة إلى التراث. فالتراث هذا ليس نتيجة الحرص على الدين وليس نتيجة حفظ الشريعة ولا نتيجة ابتغاء وجه الله في تعلم هذه العلوم وتعليم, وإنما هذا التراث الذي ترونه أصول الفقه على الحديث على العقيدة على الاتجاهات على المواقف الشرعية التي حصلت في التاريخ, هذه كلها انعكاسات سياسية, كلها انعكاسات سياسية. السياسة هي التي أدت نشأة الحديث, السياسة هي التي أدت إلى نشأة المذاهب العقدية, السياسة هي التي أدت إلى حتى العلوم اللغوية حتى البلاغة حتى المواقف الشخصية. الإمام أحمد, أنتم تظنوا أنه الإمام أحمد وقف في فتنة خلق القرآن ابتغاء وجه الله؟ يا جماعة ما كانت القضية هي فيها حسابات سياسية ولاءات معينة وكذا, هي اللي خلت الإمام أحمد يعمل مثل هذا الموقف. وأما أنكم تقولوا أنه هذا الشيء كان تفسروه التفسير السطحي البسيط أنه كلهم يبدأ, لا هذا الأمر غير صحيح. هذا الآن إطار آخر. هذا الإطار الآخر يا جماعة ترى احنا ما نتكلم عن ما وراء البحار, هذا الإطار الآخر صار كثير من المسلمين ينظرون به وتأثروا به, وكثير من الأطروحات التي تقدم اليوم حتى في صورتها البسيطة في شبكات التواصل لدى أناس متأثرين بهذه الأطروحة موجودة في الوسط العربي في الوسط الإسلامي, ولها رموز ولها أشكال ولها إلى آخره. تبغى أذكر لكم أمثلة ولا في حالكم؟ أذكر لكم أمثلة على تفسير الدين تفسيرا سياسيا أو النظرة إلى التراث نظرة سياسية, يعني خلينا نقول تكاد تكون شاملة وعامة. طيب في هذا الكتاب اللي هو كتاب الشيخ إبراهيم السكران تأويل الحداثة للتراث, في أمثلة كثيرة وجميلة وتفصيلية في هذا المعنى. سأذكر فقط صورة واحدة من الأمثلة اللي هي متعلقة بالتسييس. التسييس طبعا هذا المجال فيه اهتمام, يعني فيه دراسات جديدة جيدة في نقد الإطار التسييسي للتراث الإسلامي. مثلا الشيخ سلطان العميري كتب كتاب اسمه التفسير العقدي, التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي, التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي. هذا كتاب كامل في هذا المعنى. هذا كتاب تأويل الحداثة للتراث وإن لم يركز على السياسة تحديدا لكنه أتى بها واحد من الأمثلة والعناوين. يوجد أيضا دراسات وكتب أخرى بعضها متخصصة في علم الحديث وكيف أنه إشكالية إلصاق الحديث بالسياسة إشكالية كاذبة وخاطئة وفيها يعني تجني كبير جدا. طيب سأذكر مجموعة من الأمثلة بشكل سريع. هنا في هذا الكتاب الشيخ إبراهيم يذكر كيف أنه أول شيء صار فيه تفسير سياسي للتراث الإسلامي من قبل مين؟ مستشرقين، وبعدين الحداثيون العرب كيف تبعوهم على هذا التفسير السياسي والقراءة السياسية للتراث الإسلامي. عندك مثلا نولدك اللي قبل شوية يقول عنه أركون إنه واحد كبير وإيش مفروض حتى متى تهملونه إلى آخره، يقول لك مثلا ليش أبو بكر الصديق اختار زيد بن ثابت في جمع القرآن، يقول لك أما عن شبابه أي زيد بن ثابت كان صغيرا شابا، فثمة تفهم عند الدارسين، شوف الجملة يعني، ثمة تفهم عند الدارسين لهذا الموضوع، إذ ينتظر المرء من شاب مطاوعة أكبر لأوامر الخليفة من موظف كبير في السن وعنيد. جيد، اختيار زيد بن ثابت يعني يمشي أوامر السياسية حتى أبو بكر الصديق، بينما لو اختار واحد كبير راح يصير في عناد في الموضوع. ما بروكلمان أحد أشهر المستشرقين يتكلم عن الشافعي فيقول لك مذهب الشافعي لم تكن له الغلبة لا في الحجاز وهو موطن أسرته حيث كان لتلامذة مالك شأن أكبر، ولا في العراق حيث كانت السيادة لتلامذة أبي حنيفة، ومن هنا حاول أن يضمن لنفسه منطقة نفوذ جديدة في مصر. تمام، الشافعي ليش راح مصر والمذهب الجديد؟ في الحجاز فيها هيمنة مالكية، العراق هيمنة حنفية، حاول يكتسب منطقة نفوذ في مصر. قول زهر أحد أشهر المستشرقين اليهود كذلك ممن كانت دراسته الأكثر في السنة النبوية، يقول لك لما رغب الخليفة الأموي عبد الملك في منع الحج إلى مكة لأنه كان متضايقا من منافسه عبد الله بن الزبير، لجأ إلى وسيلة لصرف الناس عن الحج إلى مكة، وذلك بفكرة الحج إلى بيت المقدس وأن الطواف به يعدل الطواف بالكعبة، وأنيطت مهمة تبرير هذا الإصلاح الموجه سياسيا للحياة الدينية بالزهري المحدث التقي، وذلك باختراع قول ينشر على أنه قول للنبي وهو أن هناك ثلاثة مساجد يشد الناس إليها الرحال في مكة والمدينة وبيت المقدس. تمام، هذه الحبكة الدرامية اللي كانت وراء حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد في أطروحة المستشرق العظيم جولدزيها. بعد شوي إبراهيم السكران جاء ناقشه وأشار لهذا مصطفى السباعي إنه يا أبو الشباب مرحلة اتصال الزهري بعبد الملك كانت بعد وفاة عبد الله بن الزبير، بعد مقتل عبد الله بن الزبير، فالقصة الدرامية كلها انتهت أصلا من بدايتها. طيب، هذا بالنسبة للمستشرقين، أمثلة كثيرة. جيد، جو الحداثيين العرب ركبوا نفس المركب، فجاء عندك مثلا محمد عابد الجابري أحد أشهر الحداثيين العرب، يقول لك مثلا فيما يتعلق بعلم العقيدة، يقول حيث وجد هؤلاء أي أهل السنة الفقهاء النصيين في الهجوم على علوم الأوائل، علوم الأوائل هي إيش؟ فلسفة، والتنديد بالفلسفة غطاء يسترون به معارضتهم الحانقة للدولة. تمام؟ وأيضا يقول الجابري كان الاستبداد الذي عانى منه العقل البياني استبدادين، استبداد الحكام بالسياسة واستبداد السلف بالمعرفة، ومن دون شك فإن الوقوع في الثاني اللي هو إيش؟ استبداد المعرفة، إنما كان بسبب الهروب من الأول بسبب عدم القدرة على مواجهته. تمام؟ وأيضا عندك مثلا الجابري يقول عن علوم اللغة، يقول الاهتمام بوضع شروط لإنتاج الخطاب البلاغي المبين لم يبدأ إلا مع ظهور الأحزاب السياسية والفرق الكلامية. فهمي جدعان، واليوم سيكون لنا معه شأن كبير، يتكلم عن، شوف المفارقة لما يجي للمعتزلة، لا المعتزلة حبايب وحلوين، لأنه طبعا المعتزلة هم من أقرب الاتجاهات العقدية قربا خلينا نقول للليبرالية الغربية، وإن كانت في فروقات بس هم في تصنيفهم هم ينصوا على هذا إنه الليبرالي، بعضهم كان أصلا يسميه الليبراليين المعتزلة. جيد، إيش يقول عن المعتزلة؟ يقول ليس من الإنصاف أن نتمثل حال المعتزلة العمليين في هيئة المنافقين والانتهازيين، فالحالات المفردة يقابلها حالات أخرى لمعتزلة واقعيين عملوا في خدمة السلطان بنزاهة وتجرد. طيب، في نفس الوقت أحمد بن حنبل الذي اصطلى بنار المعتزلة في فتنة خلق القرآن، يقول كان أحمد بن حنبل يعلم أن المصدر الرئيسي لقوته يكمن في العامة، فكان يقيس حركاته وسكناته لا في ضوء مقياس رضوان الله وحده، وإنما أيضا في ضوء ما يترتب على هذه الحركات والسكنات من تأثير على الناس والعامة. هذا كلام مش فهمي جدعان. تمام، بل بكلام أعم من ذلك، يقول الجابري أي ثقافة هي في جوهرها عملية سياسية. ويقول أيضا الجابري شوف شوف الإجحاف الكبير جدا. هذا النص مركزي ومخيف يعني. يقول في التجربة الثقافية العربية يجب أن نضع السياسة مكان العلم في التجربتين اليونانية والأوروبية الحديثة. تمام؟ فاللحظات الحاسمة في تطور الفكر العربي والإسلامي لم يكن يحددها العلم، وإنما كانت تحددها السياسة بهذا الإطلاق وبهذا العموم. أمثلة كثيرة جدا. أعجبني ختم الشيخ لهذا العرض بعنوان لطيف جدا، وهو توظيف أعداء الرسل لتقنية التسييس، وكيف أن التهمة هذه والتفسير السياسي للنوايا الدينية والمحركات العقدية كانت من مهام أعداء الرسل سابقا. وذكر مثال قوم نوح لما قالوا له إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، قال الطبري يريد أن يصير له الفضل عليكم فيكون متبوعا وأنتم له تبع، تفسير سياسي. قال نبي الله موسى عليه السلام قالوا لنبي الله موسى عليه السلام أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ قال مجاهد معنى الكبرياء في الأرض أي السلطان في الأرض. وفي الحديبية كذلك لما منع الله المنافقين المتخلفين من أن يأخذوا الغنائم في الفتح القادم، قال المخلفون سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قال ذكر عن الشوكان فتح القدير أي بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لئلا نشارككم في الغنيمة، وليس ذلك بقول الله كما تزعمون. هذا الآن مثال أيضا آخر في قضية إيش؟ لا لا في قضية ليش الإطار الإطار في قضية الإطار. الصورة الأولى من الإطار هي إيش؟ الاستشراق، وكيف أنه في نافذة معروفة وكيف في نافذة أخرى بسبب الإطار أدت إلى قراءة أخرى للاستشراق وأدت إلى نتائج مختلفة للاستشراق، ورأت فيه النموذج الصالح. مثال آخر وهو التراث الإسلامي، وكيف أنه هذه هي النظرة السائدة وهذا هو الأساس، وكيف أنه في قراءة أخرى تنظر من إطار آخر فتوصلت إلى أن التراث هذا كله بتفاصيله إنما هو قضية سياسية. تبغوا مثال ثالث في قضية غير الاستشراق والتراث ولا نروح للي بعده؟ خلاص واحد صغير كده بس. احتلال نابليون لمصر، احتلال نابليون لمصر هو في يعني المفترض في التفسير العربي الإسلامي الذي ينطلق من هوية ثقافية ذاتية أنه ينظر له على أنه احتلال، وهذا الاحتلال كان له أثار سلبية كثيرة، وأنه كان فيه شواهد تدل على أنه أصلا كان مصحوم بحركة فكرية وإلى آخره. تمام؟ ولكن هناك إطار آخر نظر به أيضا إلى احتلال نابليون لمصر، ذكره محمد جلال كوشك في دخلة خيل الأزهر. يقول المدرسة الاستعمارية في تفسيرها للتاريخ تجعل من الحملة الفرنسية بداية تاريخنا القومي، بداية تحررنا من الاستعمار التركي وخروجنا من القرون الوسطى، ولكن الحملة الفرنسية باتفاق جميع المؤرخين هي بداية الغزو، غزو الإمبريالية الغربية الحديثة للشرق. شوف الإطارين، إنه الحملة النابليونية على مصر هي بداية التحرر بداية كذا، أو هي بداية الغزو الإمبريالي للشرق. هذه الآن ثلاثة أمثلة على أن تغير الإطار يمكن أن يغير في النتائج، وضربت الأمثلة كلها من سياق التاريخ الفكري أو التاريخ العربي والإسلام الحديث. وبناء على ذلك يجب أن يكون إطارنا الذي ننظر به ومنه ومن خلاله إلى تلك الحقبة إطارا صحيحا. طيب ما الأطر التي ينظر من خلالها إلى هذه الحقبة التاريخية؟ هناك أطر متعددة عادة ما ينظر أو يمكن النظر منها. في إطار التقدمي المدني الذي يشرح تلك الحقبة التاريخية باعتبار أنه متى تقدم العرب من الناحية الحضارية المادية وفي مقابل التقدم الأوروبي، وهذا الذي ينظر من خلال هذا الإطار سيبصر الأحداث والأفكار المتعلقة بهذا الاتجاه، وبالتالي سيكون رموز الفكر العربي هم الداعمون لعجلة التنمية المدنية. واضح؟ في إطار آخر اللي هو الإطار الحداثي، اللي هو أنه يعني متى بدأ العرب يعني خلينا نقول يقطعون الصلة بالماضي القديم الذي هو أصلا سبب تخلفهم ورجعيتهم، ويستأنفون مرحلة تحديثية جديدة ينظرون من خلالها إلى الدين والشرع والواقع والتاريخ والآخر وما إلى ذلك. وبالتالي هنا من خلال هذا الإطار ستبرز الأسماء خلنا نقول التحديثية المتعلقة المتأثرة بالاستشراق أو بالمدرسة الحديثية العربية، سواء كان اللي فيها مسلم ولا مو مسلم، نقد تكلم عن القرآن ما تكلم عن القرآن ما يعني كثيرا، المهم أنه هو قدم جهودا فكرية أو مشروعا فكريا تحديثيا. في إطار آخر يمكن أن ينظر فيه، وهو الإطار الإصلاحي الإسلامي، خاصة بين قوسين الحركي، أنه هو قراءة هذه الحقبة باعتبار متى حصل الإصلاح الإسلامي، متى نشأت الجماعات الإسلامية، متى كان في خلينا نقول تمثل في أرض الواقع للسياق الإسلامي. هذا إطار يمكن النظر من خلاله، وبالتالي إذا نظرت من هذا الإطار ستبرز لديك أسماء في تلك الحقبة لم تكن لتبرز لو نظرت من الإطار السابق. واضح؟ إطار رابع يمكن أن ينظر من خلاله، وهو الإطار التنويري الإسلامي. إطار التنويري الإسلامي، وإطار التنويري الإسلامي عادة ما يسمى خاصة في تلك الحقبة المدرسة الإصلاحية. المدرسة الإصلاحية قصد فيها مدرسة إسلامية قدمت بعض الأطروحات الجديدة لمحاولة انتشال المسلمين من واقعهم المتدني والدفع بهم إلى قضية التقدم. المهتم بالقراءة الإصلاحية بهذا الاعتبار الإصطلاحي أيضا ستبرز لديه أسماء وأفكار ليست كذلك. مثلا محمد عمارة من أشهر القارئين بهذا الاتجاه بهذا الإطار، وبالتالي هو أصلا اعتنى عناية فائقة بتراث جمال الدين الأفغاني وتراث محمد عبده، ويدافع عن جمال الدين الأفغاني بقوة وبشدة، ومحمد عبده كذلك باعتبار هم الممثلين المدرسة الإصلاحية وخاصة محمد عبده. في إطار خامس للنظر لتلك الحقبة، وهو إطار النقد الشرعي، وعادة ما يكون سلفيا، يعني عرض تلك الحقبة من حيث محتوياتها الفكرية على المقاييس الشرعية، وأحيانا تكون مقاييس شرعية مخصصة ومحدودة، وبالتالي يمكن أن يقتطع كثير من الأمور في السياق أو عن السياق لأنها مخالفة شرعا لبعض المضامين. واضح الفكرة؟ هذه كلها أطر، هذه خمسة أطر يمكن النظر من خلالها إلى حقبة تاريخية التي تتحدث عنها. معانا ولا مع الأسف؟ تمام. طيب، وكل هذه الأطر الخمسة كل واحد منها يمكن النظر من خلاله باعتبار النظر الوصفي المجرد، إنه ما الذي حدث من ناحية الوصف، وهذا يؤثر في طبيعة العرض وإيش اللي تختاره من أحداث أو إيش اللي واضح الفكرة، إنه أنت ستصف ما الذي حصل، ما لك دخل بالتقييم. يمكن أن يكون أيضا تحليليا جيد، فتحلل الأسباب، لماذا نشأت هذه الاتجاه، لماذا بدأت الأفكار الاشتراكية تنتشر في العالم العربي. هذا إطار، هذا خلينا نقول صيغة تحليلية للأطر الخمسة. تمام. في صيغة ثالثة وهي الصيغة النقدية، مو بس تحليل لفهم ما هو واقع من حيث أسبابه ومؤثراته وتأثيراته، وإنما للنقد كذلك. النقد وهو أنه هذا كان خطأ، هذا كان في إشكال، هذا كان يعني هو السبب الأساسي في الكارثة، ولو كان إلى آخره. إطار نقدي أو صيغة نقدية للأطر الخمسة. تمام. طيب إحنا إيش نبغى نسوي؟ يعني بعد ما قلنا الأطر الخمسة والنقدي والوصفي، إحنا في العرض هذا فين نبغى نروح؟ في أي إطار وإيش نبغى نسوي؟ طيب، أول شيء من ناحية الصيغة، هل هو وصفية ولا تحليلية ولا نقدية؟ الجواب الثلاثة. تمام. نبغى نمسك المرحلة هذه، مرة نصف، مرة نحلل، مرة ننقد. تمام. فأيوة، على كيفنا إن شاء الله، يعني بناء على معالم الإطار اللي انطلق منه. فهذا أول شيء، بمعنى أنه سيكون هناك نقد. يعني مثلا ممكن يجي واحد يقول لماذا لست محايدا في عرض مثل لامن محايدا، هنا عندي نقد في بعض الأشياء وراح أنقدها نقد. تمام. وفي بعض الأشياء راح أعرضها كوصف. فكان من الأفضل أن تقف بمسافة واحدة من جميع، لا ما حقف مثلا، أنا في بعض الأشياء راح أقول له هذا كان غلط وفي إشكال وسبب مشكلة وأنه الصح كان كذا. تمام. وفي أشياء تحليل بس، أصلا قد ما أستطيع أنقد فيها وقد ما يكون لي رأي فيها، جيد. وفي أشياء حتى بدون تحليل إنه يا جماعة ترى في عام كذا حصل كذا وفي عام كذا حصل كذا بدون دخول في الأسباب وليش اللي صار وإيش اللي أدى. تمام؟ هذا عشان نكون حبايب من بدري. طيب فإيش إيش الإطار؟ في معالم في الإطار، في معالم في الإطار التي الذي سننظر منه من خلاله إلى هذه الحقبة إن شاء الله. المعلم الأول وأظن أنه هو الأهم، أو خلينا نقول هو من أهم الأضلاع في النظر إلى تلك الحقبة، وهو مبدأ الاعتبار، وهو مبدأ قرآني باعتبار أن التاريخ شاهد لا مجرد أحداث، وبالتالي كل النظر فيما يتعلق بتلك الحقبة من الناحية الفكرية وما يتعلق بها ويتصل بها من أحداث سننظر به باعتبار الاعتبار. جيد. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة يوسف عليه السلام بكل ما فيه قال لقد كان في قصصهم عبرة، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقراءة التاريخ مع إلغاء مبدأ الشائش أنه شاهد على، شاهد على إيش؟ سنن الله سبحانه وتعالى، شاهد على يعني خلينا نقول تأثير الأفكار، شاهد على النفس البشرية، شاهد على سياقات الأمم والمجتمعات، شاهد على 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 إلى آخره. تهميش هذا المبدأ والنظر للتاريخ على أنه مجرد أحداث، هذا فيه إشكال أو فيه نقص خلينا نقول كبير جدا. لذلك نحن سننطلق من مبدأ الاعتبار. جيد. فهذا ضلع من أضلاع الإطار الذي سننظر به، وهذا بلا شك سيقودنا إلى قضية النقد، أليس كذلك؟ وعلى الأقل على الأقل سيقودنا إلى قضية التحليل وليس مجرد الوصف. الضلع الثاني القراءة النقدية باعتبار شمولية وهيمنة مرجعية الوحي، بمعنى أنه سيكون هناك تقييم لبعض السياقات باعتبار مدى الاقتراب والابتعاد عن محكمات الوحي. وهنا ليس المقصود به النقد التفصيلي أو الاقتراب والابتعاد التفصيلي عن النصوص أو بعض النصوص الشرعية، وإنما في أساس القرب والبعد عن. لذلك أنت يعني تنطلق من خلفية إيش؟ من خلفية مثلا اتجاه فكري أو شرعي معين، أو من الاتجاه أو خلينا نقول من القاعدة الكلية المتعلقة بالإسلام وهي الوحي ومدى الاقتراب والابتعاد منها، الجواب الثاني. جيد. فهذا إطار آخر أو ضلع آخر في الإطار. الضلع الثالث هو ضلع تمييز الهوية الفكرية والثقافية الإسلامية عن غيرها، يعني من المقصود لذاته في المادة أن يكون هناك تمييز بين الأفكار باعتبار التمييز المتعلق بالهوية، باعتبار التمييز المتعلق بالهوية، وبينما هو مستمد من هوية ثقافية إسلامية أو ما هو مستمد من هوية ثقافية غربية وأخرى. الإطار الرابع وهو إطار الوعي، إطار الوعي بمعنى أن العين ستقع في هذه الحقبة على كثير من الأحداث التي يراد منها زيادة الوعي. وبرأيكم أي نوع من أنواع الوعي يمكن أن يستخرج من هذه الحقبة وما يتعلق بها؟ طيب وعي بتأثير الأفكار، خلينا نقول الوعي الفكري. طيب الوعي، الوعي بواقعنا المعاصر الحالي باعتبار النظر إلى جذوره في التاريخ الحديث. جيد. وهذا من أهم القضايا ومن أهم الأساس، وهو من أهم أصلا الثمرات النهائية التي نريد الخروج بها من المادة. الوعي بواقعك الحالي من جهة النظر في جذوره الفكرية في التاريخ الحديث التي أدت إلى كثير من النتائج الواقعية. واضح؟ طيب هذا الآن الرابع. طيب لا بس بس إيش في كمان وعي آخر؟
وعي المستقبل بالمآلات.
جيد. الوعي بالمآلات باعتبار الإدراك جزء من الماضي وآثاره المستقبلية وإيش ممكن يصير فيه امتداد. تمام. إيش في أيضا وعي؟ أيوة. فإحنا نسميه الوعي الإصلاحي. الوعي الإصلاحي ليش؟ لأن جزءا مما سيتم تناوله في هذه المادة بإذن الله تعالى هو الجزء المتعلق بالتجارب خلينا نقول المصلحين وأهم ما قدموه، وبالتالي هنا وعي أيضا متعلق بالجانب هذا. تمام؟ وأيضا وعي بإيش؟ طيب خلينا نقول الوعي بمصادر الإشكال، الوعي بسبيل المجرمين، خلينا نسميه كما سماه القرآن، ولتستبين سبيل المجرمين. صار عندنا وعي فكري، وعي مستقبلي، وعي إصلاحي، وعي واقعي، وعي بسبيل المجرمين. تمام؟ هذه كلها الآن، هذه أربعة أضلاع، والضلع الرابع فيه خمسة أمور. هذه من أهم خلينا نقول العلامات المحددة للإطار. طبعا في شيء أنا احترت هل أضعه في الإطار ولا يعني هو تسمية عامة يمكن أو صيغة عامة أو خلينا نقول ضابط عام، اللي هو العدل، العدل في العرض والعدل في التقييم. لكن العدل هذا ممكن يكون خلينا نقول اعتبار عام، وليس بالضرورة أن نجعله ضلعا من أضلاع الإطار. طيب ها؟ يعني ممكن ومن صور العدل الموضوعية. طبعا خلينا نقول مثلا من صور العدل حتى يصل إلى نسبة الأقوال، يعني مثلا أنه مثلا تتأكد من أنه هذه الأقوال قالها من نسبت إليهم، هذا شيء. شيء ثاني توازن بين في النظر، لما نقول نقد توازن بين الحسنات والسيئات، أنه ماشي في واحد عنده واحد اثنين ثلاثة إشكالات، بس ترى في النظر باعتبار المجموع لا باعتبار مفردات الأقوال، وهكذا. هذه كلها من صور العدل. طيب الآن سنختم العنصر الأول اللي هو إيش؟ اللي هو الإطار، المقدمة الهجية الأولى. أختم هذا العنصر بقول ما يلي: إن من أهم ما يمكن أن تحسن به إلى نفسك هو أن تصنع لك الأطر الصالحة التي تنظر من خلالها إلى الأشياء، بل قبل ذلك التي تنظر من خلالها إلى نفسك وتعرف بها نفسك. لأن هذا الإطار إذا أصلحته ستصلح من خلاله آلاف التفاصيل، وإذا كان الإشكال في الإطار فما يتبعه من الخلل في التفاصيل لا حدود له. يمكن أن تلقب هذا الإطار بمعايير، يمكن أن تلقبها ما في إشكال في الإصطلاح، لكن هنا قدم على أنه إطار. مثلا العلم الشرعي، الإطار الذي تضع فيه العلم الشرعي سيؤثر كثيرا في علاقتك به واختيارك لموضوعاته. مثلا البعض ينظر إلى العلم الشرعي على أنه غاية أو غاية ما يسعى للوصول إليه أن يكون متخصصا في العلوم الشرعية، هذا إطار الآن. هذا سيحدد طبيعة دراستك وطبيعة الكتب وطبيعة تعاملك مع المعلومات وطبيعة. في آخر يضع إطار للعلم الشرعي لأنه كله بكل تفاصيله مجرد وسيلة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ووسيلة لتحقيق الصلاح في الأرض، وسيلة لي إلى آخره. ستختلف المضامين. وأنا ذكرت مثال للشباب قبل يومين، قلت لهم مثلا موضوع السيرة النبوية، إذا نظرت بالإطار الأول ترى السيرة النبوية ستكون يعني من الأشياء الجيدة المفيدة أن الواحد يقرأها، بس لم تكون ترى مركزية. أما لو نظرت بالإطار أن العلم هو السبب في الإصلاح والسبب في الصلاح، فستكون السيرة النبوية في مركز العلم الذي تهتم به. الفرق بس تغيير الإطار، جيد؟ فرق تغيير الإطار. وهكذا في تقييمك لكثير من الأمور. لا يتسع المقام حقيقة لذكر الأمثلة، لكن الأمثلة كثيرة يمكن أن تدرج ضمن هذا المعنى. كذا احنا انتهينا من ايش؟ المقدمة المنهجية الأولى. طيب المقدمة المنهجية الثانية وهي الأخيرة، وهي الأطول من الأولى. تمام؟ بناء لسه ما ذكرتها بس بقدم لكم لها. بناء على المقدمة المنهجية الأولى اللي هي ايش؟ أهمية الإطار والأضلاع الأربعة مدى الخمسة اللي ذكرناها في الإطار ومدى إيش وكذا، فها هنا مفردات منهجية أود منكم أن تلاحظوها على طول الطريق في المادة. يعني هناك مفردات متصلة بهذا الإطار سأذكر عناوينها، تمام؟ هذه العناوين اكتبوها ودعوها من الأمور التي تلاحظونها خلال المادة، فهي من محددات الإطار أو من مخرجات هذا الإطار. يعني خلينا نقول قضايا منهجية مرتبطة أو قضايا مرتبطة بتاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث يحسن ملاحظتها من خلال الإطار الذي سبق عرضه. يعني أنا ذكرت هنا، هذه ليست كلها، يعني هذا الذي أسعف الوقت لذكره، ذكرت مثلا كم، 7 أمور سأذكر عناوينها، ثم تحت كل عنوان سأذكر تفاصيله. العنوان الأول: مآلات الأفكار وامتداداتها وما يترتب على بعض المقدمات من نتائج محسوبة أو غير محسوبة أو معتبرة أو غير معتبرة عند أصحابها. هذه نقطة مهمة جدا، لاحظوها على طول الخط. مآلات الأفكار، امتدادات الأفكار، نتائج الأفكار، سواء كانت متوقعة غير متوقعة، محسوبة غير محسوبة. النقطة الثانية: العلاقة الثقافية أو العلاقة بين الثقافة الغربية والثقافة العربية وقياس مدى التأثر. هذا مرتبط بأي ضلع من أضلاع الإطار؟ تبيس الهوية. الهوية احنا قلنا الثالث، والثالث ولا الثاني؟ الثالث. طيب، وهذا أكثر واحد سيأخذ منا حديثا في هذا اللقاء. إيه. طيب، النقطة الثالثة: القراءة التفسيرية أو التأويلية للدين أو للتراث الإسلامي، يعني ومدى تأثير الأفكار في هذه القراءة. يعني لاحظ خلال الطريق كيف يتم تفسير الدين كل مرة بطريقة تختلف عن المرة التي قبلها، بناء على تأثير، خلنا نقول ليس فقط الأفكار، أضيف كلمة الواقع أيضا، يعني ملاحظة طبيعة قراءة الدين والتراث بناء على المؤثر الثقافي السائد أو الغالب في مرحلة ما. جيد، هذه نقطة مهمة تلاحظ على طول الخط. لا، هذه اللي حطول فيها أكثر شيء. طيب، النقطة كم؟ الرابعة ولا الثالثة؟ طيب الرابعة، أنا عندي خطأ في الأرقام. المصطلحات وتطورها أو تطوراتها وتأثيراتها، هذه أيضا ضعوها في البال، مصطلحات. الخامس: التجارب الإصلاحية، عوامل نجاحها وأسباب إخفاقها كليا أو جزئيا. السادس: أثر الأحداث الخارجية أو السياسية، خلينا نقول، في التحولات الفكرية أو في الواقع الفكري. هو قصدي أشمل من قضية سياسية، أنا قصدي الوقائع والأحداث الخارجية، الوقائع والأحداث الخارجية وأثرها في السياق الفكري. أحداث تكون على أرض الواقع لا دخل لها بالفكر من حيث الأساس، إيش مدى انعكاس تأثير الأحداث على الأفكار؟ خلينا نقول علاقة الأحداث بالأفكار. إيش كمان؟ سابع الحين؟ سابع: أدوات التأثير وعلاقتها بنشر الأفكار وترسيخها. أدوات، لاحظوا الأدوات، التأثير، لا أدوات وسائل. الثامن، عشان صار في خطأ في العد، مجالات التأثير الفكري على شؤون الحياة بشكل عام. هذه مظلة عامة، يعني هذه ما راح يكون فيها تفاصيل لأنه تكون مرتبطة بعموم المادة. طيب، راح أعرضه بتفصيل الآن، فلما أوصل التفصيل لكل واحدة سدوا الخلل، بعدين خذوا دورة في الكتاب السريع. طيب، النقطة الأولى اللي هي إيش؟ ما لي دخل. مآلات الأفكار وامتداداتها وما يترتب على بعض المقدمات من نتائج غير محسوب ولا متوقع عند أصحابه. هذه نقطة مرة مهمة جدا. طيب سأذكر تحت كل عنوان مثلا أو أمثلة متعددة. في نص مهم للبرت حوراني، طبعا إن شاء الله في المحاضرة القادمة سأذكر إيش الكتب أو أهم الكتب في الموضوع. واحدة من أهم الكتب، واحد من أهم الكتب في المجال كتاب البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، وهو كتاب يعني أقصد تقييمه بأنه مهم ومركزي، هذا سائد بين الدارسين، والملاحظ أنه سائد بين الدارسين على مختلف توجهاتهم، ليس لتوجه نقول فكري دون آخر، وإنما هو كتاب في الدراسات الفكرية معتبر ومركزي ومهم جدا. وهو يعني من خلال الاطلاع يعني في الفترة الماضية على هذا السياق فعليا يعتبر من أهم الكتب التي عرضت تاريخ الفكر العربي في تلك المرحلة، على أنه يعني خلنا نقول كتاب مركز، النص اللي فيه مركز جدا جدا، يحتاج فك، والترجمة يعني برأيي أنها ليست سلسة جدا، الترجمة العربية ليست سلسة، وإن كانت واضحة وصحيحة لكن تحتاج إلى سلاسة. طيب عموما البرت حوراني يقول في هذه النقطة اللي هي متعلقة بمآلات الأفكار والنظر لنتائجها ولو كانت غير متوقعة ومحسوبة، يقول عن محمد عبده يقول: وكانت، هذا النص مهم جدا، تمام، طبعا تتفق تختلف هذا شيء آخر، بس هو النص مهم جدا في هذه الفكرة. يقول: وكانت إحدى غايات محمد عبده الرئيسية أن يظهر إمكان التوفيق بين الإسلام وبين الفكر الحديث، وأن يبين كيفية تحقيق ذلك، وقد اشترك في مناقشتين حول هذا الموضوع، إحداهما مع المؤرخ الفرنسي هانوتو، يبدو لي كذا الاسم، والأخرى مع اللبناني المستنصر فرح أنطون. طبعا هذه المناقشة اللي مع فرح أنطون سيكون لها حديث، يعني هذه مناقشة مهمة، خاصة في بعض خلنا نقول في واحدة من الأطر التي نظر بها إلى التاريخ، وهو إطار مثله مصطفى صبري آخر شيخ في الدولة العثمانية، شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، اعتنى بهذه المناقشة كثيرا، سأذكر إن شاء الله بعض الأمور. طيب، والأخرى مع لبنان المستنصر فرح أنطون. كان الجدل من مقومات فكره، غير أن الجدل له أخطاره، ففي الدفاع عن النفس قد يصبح المجادل أقرب إلى خصمه مما كان يظن. طيب ركزوا جماعة، يقول: مما يلفت النظر أن محمد عبده لم يهتم في كلتا المناقشتين بمسألة صحة الإسلام أو خطئه، بل حصر اهتمامه بأمر اتفاقه مع ما يفترض بأنه من متطلبات الفكر الحديث، ولعل نظرته إلى الإسلام قد تأثرت هي ذاتها. تكلم عن مين؟ محمد عبده. وفي أثناء النقاش بنظرته إلى ما يفتقر إليه الفكر الحديث، فقد تابع النهج الذي عهدناه لدى الطهطاوي وخير الدين الأفغاني. هنا الأسطر القريبة القادمة خذوها وضعوها في المصطلحات، تمام؟ في موضوع المصطلحات إيش يقول؟ وعلى هذا النهج انقلبت المصلحة تدريجا إلى المنفعة، والشورى إلى الديمقراطية البرلمانية، والإجماع إلى الرأي العام، وأصبح الإسلام نفسه مرادفا للتمدن والنشاط اللذين كانا قاعدتي التفكير الاجتماعي في القرن 19. ممتاز. ولا شك أنه كان من السهل باتباع هذا النهج تحوير، إن لم نقل إبطال، المعنى الدقيق للمفاهيم الإسلامية، وتناسي ما يميز الإسلام عن غيره من الأديان، لا بل عن النظر الإنسانية اللاديني. وهذا ما تنبه له بقلق نقاد من؟ محمد عبده المحافظون، إذ كان لابد أن يرافق عملية الانتقاء والتقريب هذه شيء من التقدير الكيفي، إذ عندما نتخلى عن التفسير التقليدي للإسلام ونفتح باب الباب للرأي الشخصي، يصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل التمييز بين ما هو موافق للإسلام وما هو مخالف له. تمام. ثم الآن ثلاثة أسطر القادمة هي عين الإيش طيب يقول، لاحظوا يقول: فهل فتح محمد عبده بدون قصد منه الباب لإغراق العقيدة والشريعة الإسلاميتين في لجة مبتكرات العالم الحديث؟ لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية، فإذا به في الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانية عليه لتحتل المواقع واحدا بعد الآخر. نص مهم جدا جدا. يقول: لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية، فإذا به في الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانية عليه لتحتل المواقع واحدا بعد الآخر، وليس من المصادفة كما نرى أو كما سنرى أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعه في سبيل إقامة العلمانية الكاملة. نقطة. على محمد عبد الكلام لألبرت حوراني. نص مهم جدا في قضية إيش؟ مآلات الأفكار ونتائجها التي قد تأتي أو تصدر عن مقدمات غير مقصودة. ننتقل للعنوان الثاني اللي هو إيش؟ اللي ما كتب: العلاقة بين الثقافة الغربية والثقافة العربية، أو بين الفكر الغربي والفكر العربي والإسلام، وقياس مدى التأثر. طيب، أنا سأذكر الآن عدة موضوعات صار فيها تأثر واضح في السياق العربي أو الإسلامي بمخرجات الفكر الغربي، تمام؟ واحد، مركزية المدنية. مركزية المدنية، المدنية انتقلت من أن تكون واحدة من العناوين الإسلامية إلى أن تكون مركزا وغاية، وتقيم الأمور على ضوئها، بل ويقرأ الإسلام حتى من خلالها. طيب، مثلا ألبرت حوراني أيضا يقول: كانت بالحقيقة فكرة المدنية من بذور الفكر الأوروبي في القرن 19، وقد دخلت العالم الإسلامي خصوصا بواسطة الأفغاني. وقد دخلت العالم الإسلامي خصوصا بواسطة الأفغاني. طيب، وأيضا يقول: تنطوي كتابات الطهطاوي على أفكار جديدة أصبحت مألوفة فيما بعد في الفكر العربي والإسلامي. هذه كلمة صارت مألوفة فيما بعد، أدخلوها كمان في العنصر السابق اللي هو إيش؟ المآلات. تنطوي على أفكار جديدة أصبحت مألوفة فيما بعد، كالقول بأن هناك داخل الأمة الجامعة قومية تنادي بولاء أبنائها لها، وبأن الغرض من الحكم رفاهية البشر في هذا العالم وفي الآخر على حد سواء، وبأن الرفاهية الإنسانية تتحقق بإنشاء المدنية التي هي الغاية الزمنية النهائية للحكم، وبأن أوروبا الحديثة وخصوصا فرنسا هي مثال التمدن، وبأن سر تقدم أوروبا وعظمتها يكمن في تعاطي العلوم العقلية، وبأن المسلمين أنفسهم الذين تعاطوا العلوم العقلية في الماضي قد أهملوها فتخلفوا عن ركب التقدم بسبب سيطرة الأتراك والمماليك، وبأن المسلمين قادرون بل ملزمون بدخول تيار المدنية الحديثة، وذلك بتبني العلوم الأوروبية وثمارها. ركزتوا ولا ما ركزتوا؟ سمعتم أم لم تسمعوا؟ وعيتم أم لم تعوا؟ طيب، باقي سطر مهم. هذه الأفكار اللي ذكرها ترى كل واحد منها مهم. السطر الأخير أهم، وهو مرتبط بالمآلات. بعد ما عرض هذه الأفكار كلها، وأن فرنسا هي مثال التمدن، وأن سر مدريش، بعد ما خلص قال: ولقد أصبحت جميع هذه الأفكار من المسلمات لدى المفكرين اللاحقين. لقد أصبحت جميع هذه الأفكار من المسلمات. انتهت من صيغة إنها فكرة جديدة قدمها باحث مفكر مدريش ناشن، إلى أنها صارت إيش؟ المسلمات. طيب كده خلصنا النموذج الأول. على إيش؟ على إيش يا أنس؟ العلاقة بين الثقافتين. مو أنتوا ثلاثة أنسات جالسين وراء بعض، ما شاء الله عليك، تتفرم عشان أقدر أسألك. طيب، اثنين على إيش؟ تأثير الفكر الغربي على العرب. اثنين بعد مركزية المدنية. اثنين، مركزية التفسير المادي والعلوم الطبيعية وتأثير ذلك على طبيعة قراءة الشريعة وتفسيرها والموقف من ما يخالف هذا الحس المادي. اكتبها بالفهم مو لازم تاخذها بالنص، لازم تصير مقاصدي. طيب يعني اجيبها كذا بالهذا. طيب لا الخلاصه انه غير المدنيه كمدنيه، لا، في العلوم الطبيعيه تحديدا العلم التجريبي، سواء من ناحيته الفكريه او من ناحيته الانتاجيه، هذا صار مركزا ينظر من خلاله الى الصواب والخطا، التقدم والتاخر، الدين، حتى اعاده قراءه الدين بناء على هذا المعطى المادي التجريبي. وبالتالي صار عندنا فكره انتشرت حتى بين المفكرين الإسلاميين في تلك المرحلة، وهي إنكار المعجزات، إنكار معجزات الأنبياء. ليش؟ لأنها تخالف الظواهر الطبيعية والقوانين الفيزيائية اللي... طب ليش صارت هذه معتبرة عندك الآن وبهذا الحجم؟ لأنه في انعكاس للتطور الغربي العلمي المادي التجريبي في تلك المرحلة. وهذا الكلام سأذكر له شواهد تثبته حتى تكون القضية واضحة. طيب، أول شيء نقل الشيخ مصطفى صبري في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، موجود هنا، تمام، نقل عن الدكتور توفيق الطويل في كتابه التنبؤ بالغيب عند مفكر الإسلام. طبعا رجعت للكتاب ورأيت سياق الكلام. طبعا هو أستاذ الفلسفة في كلية الآداب بجامعة فاروق. يقول هذا الدكتور توفيق، نقل كلام لابن خلدون، تمام، في كتابه التنبؤ بالغيب عند مفكر الإسلام، نقل كلام لابن خلدون عن الرسل، وأن الرسل يظهر، قال ابن خلدون، يظهر الله على ألسنتهم الخوارق، يظهر الله على ألسنتهم الخوارق اللي هي إيش؟ معجزات. طيب إيش قال توفيق الطويل؟ يقول رأي ابن خلدون، لاحظوا رأي ابن خلدون، المعجزات اللي تظهر على أيدي الرسل، رأي ابن خلدون، تمام، في هذا الصدد يخالف الاتجاه الحديث الذي ينكر الكرامات وخوارق العادات ويؤول المعجزات بحيث تبدو متفقة مع منطق العقل، متمشية مع سنن الكون، مسايرة لطبائع الأشياء، وبهذا يمتنع وصفها بالخوارق. وقد تصدى، هذا كلام توفيق، وقد تصدى لدفع هذا الاتجاه الشيخ مصطفى صبري، وهاجم من أجله بعض أعلام المحدثين من رجال الدين وغيرهم في مصر، تمام. يعلق مصطفى صبري على هذا الكلام لتوفيق الذي نقله وذكر فيه اسمه، يقول مصطفى صبري: وأنا أقول ليس ابن خلدون وحده يخالف ما سماه الدكتور الاتجاه الحديث الذي ينكر الكرامات وخوارق العادات ويؤول المعجزات بما يخرجها عن كونها معجزات لتتمشى مع سنن الكون وطبيعة الأشياء، بل جميع علماء الإسلام على خلافه، إلى أن جاء الشيخ محمد عبده ومن أخذوا عنه. هذا كلام مصطفى صبري، يقصد أنهم أتوا بقضية تأويل المعجزات. طيب إلى الآن في دلالة على موضوع التأثر بالفكر الغربي أو السياق الغربي في هذا الإنكار؟ فين؟ إيش؟ لا، في الكلام، في الاتجاه الحديث، يعني ما في شيء واضح، تمام؟ طيب لفت انتباهي في رفاعة الطهطاوي، أو يمكن في نقل ألبرت حوراني لرفاعة الطهطاوي في تلخيص أو تخليص الإبريز في تلخيص باريز، وهذا الكتاب راح يأتينا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، رفاعة الطهطاوي، وهو نص مهم جدا، النص أقصد الكتاب نفسه. إيش رفاعة الطهطاوي؟ طبعا راح فرنسا وسجل ملاحظاته، وهو يعني إنسان مفتح، يعني أقصد ذهنه مفتح وواعي إنه إيش يلاحظ أثناء هذا، بغض النظر كمان عن أي شيء آخر. فإيش يقول؟ هذا النص يلفت الانتباه إلى قضية المعجزات، وممكن يكون في تأثير من الواقع الغربي على هذا السياق. إيش يقول؟ إن الفرنساوية من الفرق التي تعتبر التحسين والتقبيح من شأن العقل، وأقول هنا إنهم ينكرون خوارق العادات ويعتقدون أنه لا يمكن تخلف الأمور الطبيعية أصلاً، وأن الأديان إنما جاءت لتدل الإنسان على فعل الخير واجتناب ضده، وأن عمارة البلاد وتطرق الناس وتقدمهم في الآداب والظرافة تسد مسد الأديان. ومن عقائدهم القبيحة قولهم، هذا كلام مين؟ طهطاوي، إن عقول حكمائهم وطبائعيهم أعظم من عقول الأنبياء. تمام؟ يعلق البرت حوراني على هذا النص قائلا: كانت نظرة الفكر الأوروبي الوضعية هذه هي الاتجاه الذي سيعنى به الجيل اللاحق من الكتاب. تمام؟ عناية خاصة، ويعمل على إثبات عدم منافاته لمبادئ الإسلام إذا ما فهمت فهما صحيحا. أما الطهطاوي فكان لا يزال مشدودا بجذوره للمعتقدات الموروثة، فلم يرى بوضوح سوى التناقض بين الاثنين لا إمكانية التوفيق بينهما. وهذا سيأتينا إن شاء الله أن الطهطاوي كان أقل تأثرا ممن جاء بعده أصلا. طيب خلاص، واضح المثال؟ واضح. في مثال آخر عن دارون وتأثيره، بس راح أتجاوزه حتى ما نطول عليكم أكثر، لأنه لسه باقي قصة. لسه كم سنة؟ ايه الحمد لله باقي 7:35. طيب لا باقي وقت الحمد. طيب النقطة الثالثة ايش هي؟ هذه النقطة الثالثة في ايش؟ طيب ماشي ماشي، هي اصلا هنا مذكورة كمثال على تأثر الثقافة الغربية بالعربية، بس برضو هي تصلح تكون عنوان عام، فخلوها في الاثنين لا إشكال لا إشكال. لكن سأرجع الحديث عنها الآن إلى ما نوصل لها. تمام؟ نوصل لها في رقم ثلاث الآن. لا قبل المصطلحات، قبل المصطلحات. شو تستعجل؟ ما تبغى مثال آخر غير التقدم المادي؟ أنا ذكرت مثالين صح؟ إيش هي؟ المدنية وتقدم. تبغى مثال ثالث ولا خلاص؟ هو مثال ثالث بس أنا ما راح أذكر الحين بما إنه خليته عنوان. القومية، مثال القومية. الدكتور محمد حسين له كتاب مهم أيضا ربما يأتي التعريف به غدا، اسمه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ووراءه موجود كمان. فين جبتوه أنتم ما شاء الله عليك؟ لا هو طيب ماشي. طيب الاتجاهات الوطنية في الأدب، إيش يقول في هذا؟ بس سريعا كذا. تمام، يتكلم عن دعوة ناشئة تنادي بالقومية المصرية وتبث الشعور بالوطنية الإقليمية في الأمة التي تقوم حسب تصورهم على الجنس لا على الدين، منادية بقصر الاهتمام على المصالح المصرية ومعالجة مشكلاتها مستقلة عن مشاكل الدولة العثمانية والأقطار الإسلامية. تمام، إلى هنا ما جاء الشاهد صح؟ اللي هو المفروض يكون متعلق به. لا جاء شاهد القومية، نفتح معايا به انه هذا من تأثير ثقافة الغربية. يقول كانت هذه الدعوة صدى للاتجاه العالمي نحو فكرة القومية في القرن 19، وكان المبشرون بهذه الدعوة في مصر متأثرين تأثرا واضحا بالتفكير الأوروبي كما يبدو من خطبهم وكتاباتهم. واضح؟ ويقول أيضا المتدبر لحروب القرن 19، حروب القرن 19 في العالم العربي ولا الغربي؟ الغربي، يجدها في مجموعها صادرة عن أصل واحد. طبعا كان ممكن يقصد منها الاستعمار كذلك، مجموعها صادرة من أصل واحد وهو ظهور الروح القومية التي كانت سببا في تقويض الإمبراطوريتين النمساوية والعثمانية والتي قامت على أساسها الوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية. تمام؟ كم مثال كذا ذكرنا؟ ثلاثة على إيش؟ تمام. طيب النقطة الثالثة في الأساس اللي هي إيش؟ مصطلحات ولا قراءة؟ لا لا مو خلاص، إيش خلاص؟ قراءة تفسيرية ثلاثة، ممتاز. طيب دحين أنا عندي رواية تأويل الحداثة للتراث. دحين العنوان إيش هو بس عشان نكون في السياق؟ قبل ما نجيب العنوان الفردي، هو في إيش تحت الإطار العام؟ أيوة، مفردات منهجية متعلقة بالإطار الذي ننظر به من خلال للحقبة التاريخية. قلنا النقطة الثالثة نلاحظ قراءة الدين وتفسير إعادة تفسير الدين بناء على الواقع. طيب بناء على الواقع والأحداث أو بناء على المؤثرات الفكرية. طيب في قبل شيء لما ذكرنا التسييس كان واضح في صح؟ ممتاز. الآن سأذكر مثالا آخر, هو مثال واحد يعني بس مثال طويل وفي قصة كذا جميلة وفي يعني تحقيق تمشي خطوة 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 لما توصل النتيجة تقول آه عجيب والله. ممتاز. هذا المثال إيش فكرته؟ شوف الصوت كويس لأنه طاح المايك. لا هنا ما هم عليها. السلام عليكم الزوم. طيب هذا المثال إيش فكرته يا جماعة عشان نكون في الإطار؟ إيش فكرته؟ تمام. هذا المثال فكرته إيش يعني؟ أكتب تحت أي قضية؟ تحت قضية التأثر في قراءة الدين أو التراث, مو نفس شرط الدين يعني كنصوص, وإنما التراث بناء على معطيات فكرية أخرى. تمام. طيب في هذا الكتاب, كتاب التأويل الحداثي للتراث الشيخ إبراهيم السكران, هذا الكتاب ذكر قصة جميلة جدا. فيكم تشدوا معايا تسمعوا القصة؟ بس طويلة, حاول اختصرها قدر المستطاع. طيب قبل شوي قرأنا كلام فهم جدعان لما قال عن الإمام أحمد أنه ترى مو كان المقياس هو إرضاء الله وحده, إرضاء الله وحده تمام, وإنما فيه يعني أيوة, وأن المعتزلة إيش كانوا أي لا تظلمهم بزيادة. طبعا معروف فتنة خلق القرآن بدأت في وقت المأمون الخليفة العباسي, وكان ذراعها الفكري مين؟ المعتزلة. وكان واحد من أشهرهم وأكبرهم اللي هو مين؟ أحمد بن أبي دواد. طيب هذا الآن اسمه تفسير للتراث صح؟ يعني اسمه تفسير لحدث صار التراث باعتبار يعني خلينا نقول باعتبار العام المرتبط بقضية من الأحداث التاريخية المرتبطة بالناحية الشرعية والعلمية اللي هو موقف الإمام أحمد من فتنة خلق القرآن. وهذا الموقف كما تعلمون ليس موقفا هامشيا في التاريخ, هذا موقف أساسي, وتعرفوا من العبارات المشهورة حفظ الله الدين برجلين, بأبي بكر وقت الردة وبي أحمد بن حنبل وقت المحنة. تمام. في الموضوع يعني له قيمة الاعتبارية الكبيرة وترتب عليها أشياء كثيرة, وصار أحمد بن حنبل بعد ذلك ومعه من الرموز الكبرى لأهل السنة والجماعة في السياق الإسلامي بشكل عام. تمام. طيب شوفوا كيف صار في إعادة تفسير لهذه الواقعة ولهذا الحدث, ليس بناء على الموضوعية والنزاهة العلمية, وإنما بناء على التأثر بالثقافة الغربية وبالأطروحات الاستشراقية والاقتراض والاستعارة منها. تمام. ولكن بصورة فجة. والشيخ إبراهيم السكران هنا مسك هذا مثال الاقتراض وأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه لما حترحم وحتقول خلاص يعني ماشي, هو فسر مدري إيش بهذه الطريقة بس تقول خلاص يعني ارحمه شوية وسيبه. بس تتبع بتتبع بحثي تاريخي رهيب لأصول هذا التأويل عشان تعرف الموضوع كيف محبوك ومرتب. طيب بسم الله نبدأ يبقى شربت مويه شوي. أول شيء يقول بداية كان المستشرقون في القرن التاسع عشر جزءا من المجتمع الغربي الذي يعيش أوج سحر النموذج الليبرالي, ولما بدأوا ينتجون الدراسات عن الفرق العقدية في تاريخ الإسلام لاحظوا أن المعتزلة يعظمون النظر العقلي وأنهم ينكرون القدر ويرون أنه إجبار للإنسان, ففهم الباحثون الغربيون أن هذه الفرقة هي أقرب الفرق إلى روحهم الغربية الليبرالية لأنهم يعظمون العقل ويقولون بحرية الإنسان. وشعر المستشرقون بحميمية غريبة تجاه المعتزلة كأنها هي التي تجسدهم في تاريخ التراث. ممتاز. حتى قال المستشرق النمساوي كريمر في كتابه داعي الصيت عن الأفكار المهيمنة في الإسلام المنشور عام 1868, لقد كشف لنا الشرق ذات النزاع الفكري بين المحافظين والليبراليين, بين الرجعيين والتقدميين كما نسميه في لغتنا الحديثة, أو كما يسميه العرب قبل آلاف السنين بين أهل السنة والمعتزلة. ما أعرف كيف صارت آلاف السنين بين السنة والمعتزلة. ممتاز. طيب كذلك المستشرق الاستكلندي طيب بعدين ذكر لقد ذهب الدارسون في حالات كثيرة إلى حد التطابق الكامل بين الفكر المعتزلي وفكر الليبرالي أوروبا في القرن 19، تمام؟ إلى هذه الدرجة تطابق كامل بين الفكر المعتزلي والليبرالي أوروبا في القرن 19. بعدين في هذه الأجواء، الآن هذه كلها مقدمات، في هذه الأجواء في خاتمة القرن 19 تحديدا عام 1897 نشر الباحث المستشرق الكندي الأصل وولتر باتون رسالته للدكتوراه بعنوان أحمد بن حنبل والمحنة. ممتاز. المفترض أنه إيش هتكون نتيجتها هذه الرسالة؟ لا لا لا، المفروض أنه حيكون نفس النتيجة لأنه هو قال لك في هذه الأجواء، تمام؟ طيب لا لا عفوا، خلينا احنا الآن الأجواء كانت تلك، الآن هذه الدراسة، عفوا هذه الدراسة راح تعيد لخبطة الأوراق شوية، يعني هذه الدراسة سيخلص فيها إلى القراءة المشهورة عند المسلمين وهي أن المعتزلة كان لهم دور إيش؟ كان لهم دور في قمع، في القمع الفكري اللي هو المعارض لفكرة الحرية وحرية الرأي، وكان لهم دور في دعم السياسة بهذا المعنى، وبالتالي المفترض أن الصورة تجاه المعتزلة ستتغير من هذه النعومة والوردية والحميمية هذول الحبايب الليبراليين إلى أنه لا والله ترى برضو هم كمان شاركوا في قضية القمع. فهذا متخصص في اللغات السامية نشر، قال أهم، الشيخ إبراهيم يقول أهم ملمح في هذه الدراسة هي أنها اعتمدت على المعطيات التاريخية الإسلامية واحترمت المصادر والمراجع، وبشكل ملحوظ قلل الباحث التحليلات التخيلية المعتادة للمستشرقين والتي تحاول ملء الفراغات بالتخمينات المجانية، تمام؟ ولذلك فهذه الدراسة لباتون هي أقل دراسات المستشرقين تحيزا في موضوع المحنة بحسب ما أعلم، على أن فيها مواضع يصير اشتط فيها قلم الباحث. ممتاز؟ طيب، وبعدين بدأ يبين، أنا بختصر لأنه كلام مرة كثير، بدأ يبين القيمة البحثية لهذه الدراسة عند الباحثين الغربيين وأن دراسة معتبرة ومعتمدة وهي كانت المرجع الأساس، تمام؟ وقال لكم من الشواهد ذات الوزن الدال وذكر أمثلة، وبعدين شوف كيف تأثر المستشرقون الآخرون بهذه الدراسة. جولد زيهر، تعرفوا جولد زيهر هذا من أسوأ المستشرقين وأكثرهم شراسة، إيش يقول؟ هل لنا أن نسمي المعتزلة أحرارا؟ يجب علينا أن نأبى عليهم هذه التسمية، تمام؟ ما نسميهم أحرار، حينما كان للمعتزلة الحظ في أن يكون مذهبهم هو المذهب الرسمي في عهد ثلاثة من الخلفاء العباسيين فرض هذا المذهب على الناس بقسوة التفتيش والتحقيق والإرهاب. هذا الآن النظرة اللي بعد مين؟ بعد باتون، تمام؟ وكذلك بروكلمان من عمالقة المستشرقين يقول لقد كان ثمة ميل، شوف هذا يبين النظرة، لقد كان ثمة ميل إلى اعتبار المعتزلة ممثلين لتفكير لاهوتي حر يقوم في الطرف المقابل للسنة، ونحن نستطيع أن نقطع على أساس ما بسطناه بأنهم لم يكونوا أقل تعصبا من فقهاء السنة بحال، ولم يختلفوا عنهم في الأساليب. ممتاز؟ ممتاز. وبدأ يقول أنه كمان الموقف السلبي ضد المعتزلة صار ممتد وتطور وصار أكثر شراسة ضد المعتزلة، وأنه هذا هو اللي كان مستقر في المدرسة الاستشراقية بعد دراسة باتون. طيب، بل حتى سلبوا منهم وصف العقلانية وذكر أمثلة على ذلك. طبعا هذه كل واحدة منها فيها أمثلة من كلام المستشرقين، ليس من كلام من الدراسات الغربية. بعدين يقول لك بقيت صورة المعتزلة وخصوصا بعد نيبرغ، هذا واحد أيضا، مهزوزة في العقل الاستشراقي إلى نهاية الستينات في القرن العشرين، يعني من نهاية القرن التاسع عشر إلى الستينات في القرن العشرين، وصورة المعتزلة فيها هذا الاهتزاز. ذكر جهود لبعض الباحثين في قضية تشييع المحنة وليس اعتزال المحنة على أساس إعادة قراءة للموضوع، لكنها ما لقت عناية، إلى أن جاء واحد مستشرق ألماني وقلب الطاولة وقلب الموازنات وقلب المعادلة من جديد، وبرأ المعتزلة وبرأ ساحتهم وقال القضية ما لها دخل، وحتشوفوا إيش الأشياء اللي ذكرها، وبعدين راح نوصل كيف تسللت هذه الأفكار بتفاصيلها إلى الفكر العربي وكيف تمت الاقتراض أو الاستعارة أو إعادة التعليم أو إعادة التصنيع، تمام؟ يقول ثم في منتصف الستينات برز على مسرح الاستشراق المتخصص الألماني في علم الكلام جوزيف فان إس، وكان عميق الانحياز للمعتزلة، فأراد قلب الصورة التاريخية وتحويل الجلاد إلى ضحية، ورسم المعتزلة في صورة مظلومين. ولتحقيق هذا الغرض صار فان إس يفتش في شخصيات المحنة ويحاول أن ينفي صفة الاعتزال عن أي شخصية شاركت في العسف والاضطهاد، ويرمي عبء المحنة على شخصيات جهمية، الشخصيات الجهمية المرجئة فقط. ممتاز؟ طيب، تقوم على ثلاثة أركان أطروحته: تبرئة المعتزلة من عار المحنة، التشكيك في بسالة الإمام أحمد، تسييس محركات المحنة. يا جماعة احنا ترى ما يهمنا القضية الإمام أحمد الآن ولا شيء، القضية كيف يعاد تفسير القضايا، وكيف يدخل هذا إلى السياق العربي، وشوفوا بأي طريقة، وبعدين لكم أن تقيسوا بقية أو كثير من الأفكار الأخرى. وهذا مهم في الوعي، في الوعي الفكري، في الوعي التاريخي، في الوعي المعاصر، لأنك في عالم الأفكار فيه هي الأساس. تمام؟ كمل؟ طيب. ومن هنا وقد بدأ فان إس بنشر فكرته في عدة أبحاث، خاصة في بحثيه الاستهلاليين ابن كلاب والمحنة وضرار ابن عمرو والجهمية، سيرة مدرسة منسية، وهذا العنوان يقول لك مضلل ليس مدري إيش. بعدين كما سعى لإبراز من يقول بخلق القرآن من غير المعتزل لذات الهدف، يعني صار يحاول يجيب مين في ناس يتبنوا الخلق بالقرآن وليسوا معتزلة، عشان يخلي القضية ليست منحصرة في المعتزلة، وهو البحث عن المزيد من المتهمين الذين يلقى عليهم عبء المحنة وتخرج منها المعتزلة بأقل الأضرار. ومادة أبحاثه عموما ليست من كتب العقيدة والفرق المعتبرة إلى آخره. بعدين عثر فان إس في عام 71، الرواية والقصة كذا مرتبة، يعني عثر على مخطوطة كتاب مسائل الإمام للناشئ الأكبر، توفي 293 هجري، فطبعه وقدم له بدراسة، ووجد فان إس في هذا الكتاب للناشئ الأكبر عبارة صوفية المعتزلة، فطار فان إس فرحا بهذه العبارة واعتبرها مصطلحا ولقبا على تيار، وقام وقعد ووظفه وأكثر من تكراره وكثف الضوء عليه ليدعم فكرة أن المعتزلة مجانبون للسلطان، صوفية المعتزلة بعيدون عن مراكز القرار السياسي، وأنهم لم يكونوا أحد أدواته في ظاهرة الاضطهاد المأموني. تمام؟ بعدين استدرك على قضية أخرى، بعدين بقي فان إس متمسكا بأطروحته في الانحياز للمعتزلة وتبرئته من عار المحنة، هذه في عام 1998 قريبا. لقيت أطروحة فان إس استحسانا بين المستشرقين، بل لخصت في دائرة المعارف الاستشراقية الرسمية، ولا يوجد أي بحث استشراقي اليوم ذي صلة بالاعتزال إلا وتجد فيه إشارة لأطروحة فان إس، بالإضافة للمستشرقين الذين دخلوا في خط بحث المحنة المعتزلة وشاركوا في تحليلات إضافية. طيب، ويمكن لنا أن نلخص عناصر الأطروحة الاستشراقية الجديدة بعد فان إس في 10 عناصر: 1 المعتزلة ليس لهم مشاركة في المحنة، 2 المأمون لم يمكنهم من أي سلطة، 3 الشخصية الفكرية الرئيسية خلف المحنة ليست ابن أبي دعاد وإنما بشر المريسي وهو من الجهمية ليس من المعتزلة، 3 أن من دخل من المعتزلة في المحنة إنما كان يقوم بواجباته الوظيفية القضائية فقط وبقيتهم صوفية مجتنبون للسلطان، 5 أن ابن أبي دعاد كان رجلا طيبا عطوفا يخفف من المحنة ولم يكن يظلمها، 6 ادعاء أن الحنابلة ضخموا البلاد البلاء الذي أصاب الإمام أحمد، 7 ادعاء أن الروايات التاريخية السنية متضاربة، 8 التشكيك في عدد جلدات الإمام أحمد، 9 ادعاء ادعاء أن أحمد رضخ وأقر بأن القرآن مخلوق، 10 أن مغزى المحنة كله ليس صراعا عقديا بل هو محاولة المأمون كسر السلطة المتصاعدة لأهل الحديث، 11 ربط ممانعة الإمام أحمد بالعنصر الخراساني ومفهوم الأمر معروف أنه المنكر وليس قضية العقدية. تعود كل 11 إلى 3 أمور: تبرئة المعتزلة من عار المحنة، تقزيم بسالة الإمام أحمد، تسييس محركات المحنة. تمام؟ طبعا هنا الصفحات التالية كلها في ذكر نصوص تطبيقية على 11، كيف أنهم صاروا يقولوا شوف الإمام أحمد بن أبي دعاد ليس كذا. طبعا هذه أمثلة كثيرة، ما أدري خاف أذكرها يطول المجال أكثر. طيب، هذا كأنه خلص. تمام. بعدين ايش صار يجيب؟ صار يجيب كلام المستشرقين الاخرين اللي صاروا يعتمدوا على مين؟ على فان إيست. مثلا هذه العباره، المستشرق البريطاني مارتين هنتز يقول: العامل الملهم للمحنه ليس بالضروره ان يكون اتى من جهه المعتزله، او ان الهدف الاول للمحنه هو فرض مبادئ المعتزله. والحقيقه ان فان إيست في بحثه ضرار بن عمرو، شوفوا، لفت الانتباه الى اشاره ابن طيفور المهمه التي تتضمن ان الرموز ان الرمز المؤثر حقا خلف المامون كان الجهمي الحنفي بشر المريسي الذي كان يشارك المعتزل الاعتقاد بخلق القرآن، لكنه لا يتبنى معهم عقيدة الإرادة الحرة إنكار القدر، أن المأمون نفسه ترك القول بقدر. طيب، وأيضا المستشرق الأمريكي يقول، مايكل كوبرسون يقول: سيرة أحمد تم فبركتها لتبرئة الإمام، ومن الصعب أن لا نتفق مع فان إيست أن كلا الروايتين اللتين كتبتهما عائلة الإمام أحمد، طبعا في رواية حنبل ورواية صالح بن الإمام أحمد في ذكر رواية المحنة، أن الروايتين اللتين كتبتهما عائلة الإمام أحمد أظهرت ابن حنبل كأنما يضحي نفسه بنفسه بينما كان في الواقع يتملق الخليفة. كيف؟ ما بعرف. طيب، مما أضرم حول المستشرقون نيران الشكوك الفروق في روايات المحنة، من ذلك اختلاف الروايات في عدد الجلدات التي تعدها الإمام أحمد، والهدف منها التشكيك من هذا التشكيك التقليل من البلاء الذي أصاب الإمام أحمد إلى آخره، وأنه من تضخيم الحنابلة. تمام. وأما لقب صوفية المعتزلة الذي وجده فان إيست في كتابه في كتاب الناشئ الأكبر، فقد استثمره في مواضع كثيرة ووظفه للتأثير على القارئ بفرضية عدم صلة المعتزلة ببلاطن المأمون. طيب، ترى نحن لسه ما بدأت القصة، ما وصلت للسياق العربي عشان تشوف القضية كيف مرتبة ومضبوطة الأمور. ومن أعجب اعتذارات المستشرقين للمعتزلة أن من دخل منه في امتحان الناس بخلق القرآن إنما يكون بواجباته الوظيفية لا عن دافع عقدي، على رأسهم ابن أبي دؤاد. تمام. من التصرفات الغريبة لفان إيست في محاولة تنظيف سجل المعتزلة الملطخ، تكثيف الضوء على المقابلة بين منصب يحيى بن أكثم السني ومنصب ابن أبي دؤاد المعتزلي. فبما أن رئيس القضاء في زمن المأمون هو يحيى بن أكثم السني، وأن ابن أبي دؤاد لم يتولى نظير هذا المنصب إلا في زمن المعتصم، والمحنة إنما بدأ المأمون، فهذا يخلي مسؤولية ابن أبي دؤاد، وهذه مجرد مغالطة لتطورات المحنة وتدليس على معطى تاريخي هام، وهو نكبة يحيى بن أكثم وصعود ابن أبي دؤاد إلى آخره. والذي لاحظته شخصيا أن فان إيست شديد الحفاوة بمعتزلة إلى آخره. خلينا نحن ننتقل لا بس في هنا شيء مهم. لابيدوس أحد المستشرقين يقول: كشفت المحنة أن قيادة المعارضة ضد المأمون جاءت من نفس البيئة الخراسانية التي عارضت المأمون سابقا في طرقات ودروب بغداد، فمشاركة علماء كثيرين من مرو بقيادة أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر في احتجاجات شعبية وفي حركة الأمر بالمعروف تظهر أن التعاليم الدينية للمحدثين والنشاط السياسي لأهل خراسان كان جزءا من حركة واحدة. الآن هذا إلصاق أحمد بهذا الحراك السياسي. هذه الفكرة وسعها فان إيست لاحقا في كتابه عن تاريخ المعتزلة. والحقيقة أن هذه الأطروحة في تأسيس المحنة التي نشرها لابيدوس في منتصف السبعينات تغلغلت بشكل لافت للانتباه في الاستشراق الأنجلوسكساني، وحصدت اقتباسات مرجعية عالية إلى آخره. تمام؟ بعد ما عرض هذا كله، ولم أذكر من النصوص إلا القليل، إنه كل فقرة فيها نصوص من المستشرقين، قال الشيخ إبراهيم: دعنا الآن ننتقل للخطوة التالية، وهي استكشاف النقطة الحدودية التي تم من خلالها تهريب استشراقيات المحنة للفكر العربي ثم للداخل الصحفي السعودي. جيد، فين النقطة الحدودية؟ بيشوف هذا التهريب فين صار، في أي نقطة حدودية. تمام. وبعدين ميزته ما يقول لك شوف هذا النص يشبه هذا النص، إذا لا لا، يقول لك تعال عشان نوصل للنقطة الحدودية هذه نضبط لك الأمور. طبعا هو اللي حمل اللواء الأكبر في نشر هذه القضية هو فهم جدعان في كتاب المحنة. كتاب المحنة كتاب كبير مطبوع متداول اليوم، مشهور يعني منتشر جدا. بس عشان تعرفوا انه هذه قضية مو ترفية، كيف انه كتاب المحنة هذا مؤثر. تمام. مثلا الشيخ إبراهيم نقل عن يعني بعض المقالات في صحف مثلا صحيفة الرياض عام 2003، احد الكتاب يقول: كنت اتجول في مكتبة العبيكان فلفت انتباهي كميات كبيرة من كتاب المحنة المفكر الفلسطيني فهمي جدعان، كان الكتاب لي انعطافة جديدة، ادركت وقتها انني ادخل طورا اخر. وايضا في مقال آخر في الصحيفة نفس المكتبة، مكتبة العبيكان، لاحظ بين الكتب المعروضة كتاب المحنة، بحث في جدلية الدين والسياسة للمفكر الأردني فهمي جدعان، تصفحت الكتاب بشكل سريع فقررت أن أشتريه، وكان ذلك الكتاب أكبر انقلاب حدث لي في حياتي، أكبر انقلاب حدث لي في حياتي، لقد أحدث زلزالا هزني من الأعماق، وبقيت أفكاره تعمل أثرها لفترة طويلة. تمام؟ طبعا أنا أذكر التقيت بأحد طلبة العلم المشهورين، يعني كان هذا الكلام تكلم عن قبل 16-17 سنة، وكان متأثر بهذه الأطروحة، يعني الآن له بعض المواقف السيئة، فكان متأثر بهذه الأطروحة. القضية، فاهم الفكرة، أنه ترى قضية منتشرة ولها تأثير فكري وما إلى ذلك. طيب ليش يحدث انقلاب فكري من قضية متعلقة بخلق القرآن؟ إيش العلاقة؟ هي الفكرة أنه في أشياء كانت مسلمة وكنا ساذجين حين كنا نعتقدها، ونظن أن التاريخ تاريخنا بريء، وأن مواقف ناتجة عن مواقف عقدية ودينية، وتراثنا ناشئ من هذه الفكرة، وإذا بالقضية ما لها دخل، وأنه إحنا كنا مغفلين حتى جاء المستشرقون فاكتشفوا لنا أن هذه القضية كانت عبارة عن محركات سياسية، وأنه كل شغل سياسة من إلى من أول إلى آخر. واضح الفكرة؟ فلذلك سببت له انقلابا وتحولا هائلا. طيب نروح النقطة الحدودية اللي تم منها تهريب الاستشراقيات المحنة في الفكرة إلى الفكرة العربية. يقول في بداية السبعينات كان المفكر اللبناني المعروف رضوان السيد، أحد المفكرين المشهورين، قد تخرج من أصول الدين من الأزهر، ثم ابتعث لدراسة الدكتوراه بجامعة توبنغن بألمانيا من عام 73-77. كان المشرف على رسالته هو المستشرق فانيس، تمام؟ نفسه أي. وهناك في السبعينات في جامعة توبنغن تعرف رضوان السيد على كامل تفاصيل هذه الأطروحة الاستشراقية حول المحنة، وتبعا لذلك صار رضوان السيد فيما بعد يحدث المثقفين العرب بأطروحة أستاذه فان إس في الصوالين والسهرات الثقافية. بل يمكن القول أن رضوان السيد صنع آنذاك آلة دعائية لتعريف العرب بأطروحات أستاذه فان إس حول المعتزلة والمحنة، حتى أنه بعد عودته من ألمانيا بسنتين إلى آخره، وذكر نصا في تأييد هذا المعنى. وممن حدثهم رضوان السيد بذلك مؤرخ الأفكار فهمي جدعان، وهو صديق لرضوان السيد، بل قام رضوان السيد بإطلاع فهمي جدعان على بعض النصوص التاريخية التي كان يستشهد بها فان إس بهدف تبرئة المعتزلة من عار المحنة. والحقيقة أن فهمي جدعان برغم أنه سبق أن أعد بحوثا حول المعتزلة وخلق القرآن سابقا قبل ما يعرف هذه السالفة، لم ينتبه لهذه الأطروح الاستشراقية في تبرئة المعتزلة وتسييس المحنة إلا مؤخرا، بل إنه في بحوثه السابقة تبنى عكس هذه الرؤية، حيث أن فهمي جدعان أعد أطروحته للدكتوراه في باريس في نهاية الستينات، وكان من ضمن بحثه البحث المتمم للدكتوراه عن خلق القرآن عند القاضي عبد الجبار من خلال كتابه المغني، وأكد فيه الرؤية المشهورة عن تاريخ المحنة، تمام؟ اللي هي إنه المعتزلة هم السبب ومدري إيش ولا. والمفاجأة أنه بعد سنتين من صدوره، تمام، صدور بحث فهمي جدعان أي في العام 1970، نشر المستشرق الفرنسي جور فاجدا مراجعة للكتاب، كتاب مين؟ فهمي جدعان، في مجلة تاريخ الأديان. وما الطريف في هذه المراجعة؟ الطريف أن فاجدا انتقد جدعان بعدم الانتباه لدراسات فان إس، وذكر فاجدا من دراسات فان إس باستيمولوجيا عض الدين الأيجي إلى آخره، أنه يا فهمي جدعان ترى تتكلم عن المحنة ومحنة الإمام أحمد المعتزلة، ترى أنت ما تدري أنه في أطروح جديدة، أنك جالس تطرح طرح خلاف هذا الجديد الآن. حسنا، هاتان الحادثتان، نقل رضوان السيد أفكار أستاذي فان إس إلى صديقي فهمي جدعان، ونقد المستشرق فاجدا لجدعان بأنه لم ينتبه، يمكن القول في تقديري أنهما فتحتا عيون فهمي جدعان وحركتا شهيته للاقتراب من هذا البنك الاستشراقي الألماني الذي اسمه فان إس. ثم بعد ذلك وتحديدا في عام 86 ابتعث فهمي جدعان لجامعة توبنغن بألمانيا، وتحقق طموحه بالاتصال المباشر بفان إس والعمل تحته، كما جاء في التعريف بفهمي جدعان في عام 86 قضى جدعان فصلا دراسيا في جامعة توبنغن، حيث عمل مع متخصص ألماني في تاريخ المعتزل المبكر فان إس، تمام، وأخذ الرواية بالإسناد العالي، هو سكران يقول يتلقى بالإسناد العالي وتروح فان إس. ثم رجع فهمي جدعان من ألمانيا بعد انتهاء البعثة القصير ليبدأ بتلخيص وشرح الأطروح الاستشراقية حول المعتزلة، والتي أخذها كفاحا من فم فان إس بعد أن كان يسمعها بواسطة، ثم نشرها في كتاب المحنة الجذرية. القصة لم تبدأ بعد. هذا الآن بس الحدث الأساسي الأول. نشر عام 89 ونسب الأفكار الأساسية في البحث لنفسه. وقد صرح جدعان في مقدمة كتابه بالغرض الأساسي بالكتاب وأنه أمران، صرح أمران، تبرئة المعتزلة من عار المحنة وتسييس محركات المحنة، حيث يقول في مقدمة الكتاب: إنني أسير تماما في الاتجاه المعاكس لمجرى التيار، وذلك عند أمرين اثنين على الأقل. الأول أنني أريد أن أنأى بالمعتزلة نأيا يشبه أن يكون تاما عن عملية الامتحان التي نسبت إليهم. الثاني أنني أريد أن أنظر في مسألة المحنة لا بما هي قضية كلامية أو اعتقادية خالصة، وإنما بما هي حالة تبين صيغة العلاقة بين السلطة والطاعة. تاس؟ نص واضح صريح. طيب شوف التعبير الشيخ إبراهيم يقول: ثم ما إن أنهى فهم جدعان مقدمته هذه حتى ألقى دلاءه في بئر فان إس وبدأ يسكب على القارئ العربي دلوا دلوا. تمام؟ والآن صار يثبت لك كل نقطة ذكرها فان إس، يجيب لك كيف ذكرها فهم جدعان بنفس النقطة نفس بس أنا النصوص أنا تجاوزتها بسرعة يعني. تمام؟ بس أذكر لكم منها. فأما الفكرة الأساسية لفان إس في تبرئة المعتزلة من عار المحنة وتحميل تبعتها على بشر المريسي، فجاء فهم جدعان ونقلها نصا متظاهرا بأنه مبتكر الفكرة فقال. وأما المعتزلة فمن الواضح أنه ليس لدينا أي دليل على أي دور لهم مهم في هذه المسألة في عهد المأمون. ثم يقول أيضا فهم جدعان: والحقيقة أن كل القرائن تدل على أن بشر المريسي هو شيطان بدعة القول بخلق القرآن. تمام؟ ثم يقول الشيخ إبراهيم: وأما استثمار فان إس للعبارة التي نقلها ابن طيفور والتي فيها ذم ثمامة للمأمون بأنه عامي على إلى آخره، هذه كمان واحدة ثانية. لكن بعدين يقول: وما اهتم به فان إس من أن النقاش بدأ حول علم الله وليس عن القرآن، ذكره فهم جدعان أيضا في كتابه المحنة، كما أن ما ذكره المستشرقون من تناقض عدد الروايات في الجلد الذي تعرض له الإمام أحمد بهدف التهوين من البلاء، وما ذكره فان إس من أن عائلة أحمد بن حنبل هي التي قامت بعمل دعائي ضخم في تضخيم ما جرى له كما سار نقل، جاء فهم جدعان وردده بحذافيره حيث يقول: ومما هو موضع النظر أيضا القول في مقدار الضرر الذي ألحق بابن حنبل في المحنة، فها هنا أيضا خلاف، إذ يذكر بعضهم أنه ضرب 80 صوتا، ويذكر آخر أنه ضرب 36 ويورد ثالث 38 صوتا، ويشتط بعضهم فيتكلم على 50 و100 جلاد. وهذه على كل حال مسألة غير جليلة، لكنها تدل بوضوح ومن جديد على أن محنة الإمام أحمد لم تكن جسيمة حقا، وأن ما جرى له لا يتناسب إطلاقا مع الضجة التي أثارتها وسائل الاتصال والبث الحنبلية. هذا فهمي جدعان. ثم يقول أيضا: من الواضح أن أقرباء أحمد بن حنبل صالح وحنبل، هذه ذكرها مين؟ فانس الاثنين، على وجه الخصوص هم الذين أفاضوا القول في محنة الإمام وتوسعوا فيها، ثم جاء كتاب، شوف لاحظوا عبارة فهم جدعان: من الواضح أن، تمام، وتوسعوا فيها ثم جاء كتاب السير الحنابل بعد ذلك ليضيفوا أو ليفيضوا عليها على نحو مثير بل خيالي. الشيخ إبراهيم يقول: لاحظوا مجددا كيف يلبس جدعان نظارة المستكشف ويصوغ هذه النتائج بلغة من يخطو الخطوات الأولى في منجم مجهول. طيب، ما ذكره فان إس والمستشرقون في سبيل الاعتذار للمعتزل ابن أبي إدواد أنهم كانوا يقومون بمهام عملهم، ذكره أيضا جدعان فقال: حالات أخرى للمعتزل واقعيين عملوا في خدمة السلطان بنزاهة وتجرد، والأرجح أن يكون مبدأ عملهم هو التسليم بالواقع القائم على علاته والعمل من أجل أن يكون على أفضل صورة ممكنة، وهذا بلا شك حال أولئك المعتزلة الذين استخدمتهم الخلافة في الدواوين، وذلك بفضل ما عرف عنهم من تعلق بالأمر عرف نحن إلى آخره. تمام؟ ومثال ثالث ورابع وخامس وسادس، واحد واحد. تمام؟ بعدين يقول الشيخ إبراهيم، يقول: في هذا الفصل استعرض فهم جدعان 16 شخصية كلامية. تمام؟ في فصل من فصول الكتاب استعرض 16 شخصية كلامية: واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، تمام بن أشرس، أبو هدي، علاف، بشر المعتمر، 16. ثم قال الشيخ إبراهيم: وهذه الشخصيات 16 كلهم بلا استثناء نشر عنهم فان إس تفاصيل بحثية مملة مزج فيها أفكارهم الكلامية بعلاقتهم السياسية. تمام؟ والمراد أن هؤلاء 16 شخصية كلهم التقط فهم جدعان التفسيرات والشواهد الترجمية الأساسية عنهم من دراسات فان إس. ثم يقول: فيمكن للقارئ أن يأخذ عينة فقط بمراجعة بحث ضرار بن عمرو لفان إس ويقارنه بالفصل الأول من كتاب فهم جدعان ليرى كيف اجتاح جدعان الأفكار والشواهد التاريخية الرئيسية عن الشخصيات الكلامية لهذه الحقبة. طيب طفشته صح من كثرة الأمثلة صح؟ عموما أمثلة كثيرة جدا. بعدين ايوه طبعا ذكر امثله مهمه حتى قضيه ال قضيه الامر المعروف عن المنكر من حركه سياسيه تمام. يقول فهم جدعان ينبغي ان ننظر بجديه قصوى الى الخطر المتعاظم لاهل الحديث والسنه منذ مطلع القرن الثاني، كما ان علينا ان نربط بهذا التيار حركه المتطوعه التي اخذت على عاتقها منذ السنوات الاولى لخلافه المؤمنين ان تقف في وجه الفساد. ولم يكن أمر معروف النهي عن المنكر يقول جدعان بالأداة الحيادية، فخطورته الكبرى تكمن في أنه يحول الدين إلى سياسي تمام. بعدين بعد ما ذكر هذا شوفوا النص إيش يقول. يقول وهكذا يصير فهم جدعان في صفحة صفحة يلخص من أبحاث ذا الاسم وبعض من عقب المستشرقين ويضيف لها بعض الشرحات والنقول، ثم بكل برودة قلم يصف عمله بأنه ابتكار وابتداع لم يسبقه إليه أحد. قال جدعان وقد أفصحت مرة واحدة تقريبا عن المقاصد البعيدة لهذا النظر الابتداعي في محنة خلق القرآن تمام. يقول آخر شيء يقول فهم جدعان عن كتابه، يقول وغاية مطبح البصر والنفس بعد ذلك كله بعد كل ما سويت من البحوث أن يكون هذا الذي بذلته من وسع مذهبا جديدا في النظر إلى مادة التراث، أن يكون مذهبا جديدا في النظر إلى مادة التراث. وهذه الجملة هي أصلا الربط بالمحاضرة، فهمت الفكرة؟ طيب يقول الشيخ إبراهيم، يقول بالصراحة بكل صراحة لقد شعرت بالحرج وأنا أقرأ هذا التمدح والتزيد ووصف المؤلف لتلخيصه بأنه ابتكار لم يسبقه إليه أحد وأنه مذهب جديد. كيف ينظر المرء لنفسه بالاحترام وهو يعلم أنه قد سطى على أبحاث الآخرين ووصف نفسه بأنه مكتشفها الأول؟ حتى لو كان القارئ المفترض لم يطلع على عملية السطو لأنها تمت بعيدا عنه في أحد ليالي توبنغن، فأين احترام المرء لنفسه؟ حسنا ها هنا سؤال منهجي يجب طرحه، هل غيب فهم جدعان ذكر فان إس في كتابه البتة أم صرح بوضوح بأنه نقل عنه فكرته وشواهده التاريخية أم سلك جدعان طريقا ثالثا؟ يقول إنه استعمل استراتيجية شائعة لدى محترفي السطو على الأبحاث اللي هي إيش؟ إنه يشكر اللي أخذ منه بس في غير موضع، يعني في ما لا يدل على أنه نقل منه تمام؟ إيش يقول في مقدمة كتاب فهم جدعان؟ يقول مع أن الأسباب في إعداد هذا البحث وإنجازه قد تعددت إلا أنه يدين بفضل خاص للصديق العزيز الأستاذ يوسف أو جوزيف فان إس الذي أفرغ الوسع في تيسير إقامتي وعملي بمدينة توبنغن وجامعتها، وكان لملاحظات الصديق فان إس ولما زودني به من مصادر ونصوص يد طيبة في شد أزر هذا البحث تمام. يقول فماذا يفهم القارئ من هذا الشكر؟ يفهم منه أن فان إس قام بخدمات اجتماعية في الفندق والجامعة وأعطى جدعان بعض الكتب، ويستحيل أن يفهم القارئ من هذا الشكر أن هذا الكتاب بقضه وقضيضه هو تلخيص وشرح لأبحاث فان إس عن المعتزل تمام. ولكنه يظهر أمام فان إس وكأنه لم يجحد حقه في فكرة مهمة جدا جدا بالله يركز معايا فيها، وهي مؤلمة وهي مرتبطة أيضا بالسياق هذا اللي أتكلم عنه. طيب هو يقول لك فان إس الآن عرف الكتاب حق فهم جدعان، واضح أنه هو تلخيص أفكار، زعل ولا ما زعل؟ غضب أم لم يغضب؟ يقول لك لم يغضب. وليش لم يغضب؟ هذه كلمة مهمة جدا جدا من أهم الكلمات في الكتاب حقيقة. يقول والحقيقة أن هذه الحيلة الطريفة اللي يشكره في موضع مايدل تقبلها فان إس بإغضاء المبشر، فإنه لما رأى هذا الإطراء الذي سكبه جدعان موجها له فتح هامشا في موسوعته وقابل الثناء بالثناء. ومن المفهوم ركزوا هنا جدا أن يسكت فان إس عن هذا الاجتياح الجدعاني لإبحاثه في المحنة، ذلك أن المعهود عن المستشرقين أنهم يفرقون بين المنافس وبين وكيل التوزيع. شو الكلمة؟ يفرقون بين المنافس وبين وكيل التوزيع، فالمنافس هو زميلهم المستشرق الذي يزاحمهم على الحضور في الداخل الغربي، فلذلك لا يرضى المستشرق أن يقوم مستشرق آخر بأخذ فكرته دون عزو. وأما العرب فالمستشرقون يتعاملون معهم باعتبارهم وكلاء توزيع خارجيين، لذلك لا يزعجهم أن يأخذ أحد العرب أفكارهم ويروجه حتى لو لم يسبها لهم، بل ربما فرحوا لذلك وعدوه نجاحا في اختراق أفكارهم للعالم لعالم الإسلام ونظروا إليه ببريق عيون المبشر. طيب وهذا ما له دخل الآن بالناحية الفكرية، بس هي لازم أذكرها لأنها يعني ما تزبط القصة إلا فيه. ناحية جلدية رهيبة جدا جدا. هو يقول طيب مثلا مو ممكن يكون هذا لأنه فهمي جدعان، يعني أصلا هو متسامح في قضية الأخذ من يعني عارف الاقتباس من الآخرين، هل ممكن يكون عدم نقله أو توثيقي لهذه القضية لأنه كذلك؟ يقول تعالوا أوريكم القضية. بس هذه يعني صراحة ختام رهيب، هذه تجب أحمد أكثر شيء تجب. إيش الفكرة؟ الفكرة بعد صدور هذا الكتاب المقرصن لفهم جدعان بسنيات، قام محمد عابد الجابري أحد رموز الحداثيين العرب، تمام، صارت هنا مدرسة واحدة، كتب سلسلة مقالات في صحيفة الشرق الأوسط عن أحمد بن حنبل، المحنة أحمد بن حنبل. لاحظوا يا جماعة الموضوع متداول يعني، تمام، وأشار فيها إلى أنه سيأخذ من النصوص التاريخية التي جمعها جدعان في كتابه، هذا ذكره صرح به الجابري، وسيقدم تحليلات سياسية إضافية لدوافع المحنة. قال: أما نحن الذين استفدنا من دراسة الصديق فهم جدعان وبكيفية خاصة من النصوص الكثيرة والمفيدة التي حشدها في كتابه، ترى هذا النص في تهميش شوي الجدعان، يعني يقول ترى أنا أكبر فائدة مستفيدة من كتابك النصوص اللي نقلتها، تمام؟ يقول: وبكيفية خاصة من النصوص الكثيرة والمفيدة التي حشدها في كتابه، فإننا لا نريد أن نكرر ما حققه، وإنما نريد تفسير هذه المحنة بما يجعلها معقولة بالكشف عن أسبابها وتعرية ملابساتها، تمام؟ اللي هي أنه يا فهم جدعان جزاك الله خير جمعت الباحث وكذا، بس أنا لي وجهة نظر أكثر معقولية من التفسير اللي طرحته، بس أنا أصرح أن النصوص التاريخية التي سأفسر بها مأخوذة من كتابك، يعني نسبة أكثر من نسبة فهم جدعان لفان اسم كثير، تمام؟ ماذا صنع فهم جدعان مقابل هذا؟ لقد طار صوابه وأطلق عبارات نارية، واعتبر هذه السرقة صلعاء، ودعا لقيام هيئة تحكيم فكرية عربية للنظر في منظمته التاريخية. ففي حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط يقول فهم جدعان: حين اطلعت على مقالات صديقي الجابري شعرت بخيبة أمل كبيرة وبدهشة هي أقرب للذهول، فأنا لم آلف من قبل في الدوائر العلمية الجادة باحثا علميا يسوق بكافة التفاصيل نتائج عمل ضخم قام به باحث غيره دون أن يشير إليه إلا إشارة عابرة. يزعم شوف 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 يعني ما خلى والله ما خلى ما أقول لك حترحموه يعني. باحث العلم يسوق بكافة التفاصيل نتائج عمل ضخم قام به باحث غيره دون أن يشير إليه إلا إشارة عابرة، يزعم فيها مع ذلك أنه يقصد الشيء الآخر برغم أن ذلك الباحث الآخر قد غرق من قمة رأسه إلى أخمص قدميه في تمحيص القصد نفسه. لقد ساق الجابري وقائع المحنة وجملة متعلقاته التاريخية من الكتاب نفسه حذو النعل بالنعل، ونسب إلى نفسه أنه ينشد البحث المعقولية السياسية للواقع، وكأن الكتاب كله لم يكن جريا وراء هذه المعقولية السياسية. وأنا أدع أمر هذا الجانب للنقاد المحترفين لكي يتبينوا ببداهة مطلقة أن المعقولية السياسية التي اعتقد الجابري أنه عثر عليها وحده ماثلة بجلاء كامل في فصول الكتاب. أجدني مضطرا إلى القول أن القسم الخاص بمحنة أحمد حنبل من مقالات الصديق الجابري ليس إلا تلاخيص وحواش على كتاب المحنة. طيب، في هذه اللطمية التراجيدية يقول جدعان إن إشارة الجابري إليه لا تكفي ما دام أن مقالات الجابري عن المحنة هي تلاخيص وحواشي على كتاب جدعان. ولكن ما الذي صنعه الجابري مع كتاب جدعان ولم يصنعه جدعان مع أبحاث فانس؟ ليس في واقعتين مختلفتين، بل في ذات الواقع استعمل جدعان ضد الجابري أغلظ الشروط الأكاديمية في العزل البحثي، واستعمل لنفسه في علاقته بفانس أيسر الشروط الصحفية في التغاضي عن مصدر المعلومة. تاس؟ يعني إلى آخر الكلام، ذكر كلام آخر. شايفين الجهد البحثي الرهيب، التتبع والتفصيل. طبعا لو قرأت لكم النصوص الاستشراقية راح تشوف التطابق بشكل أدق. الخلاصة إيش؟ إنه هذه صورة من صور تأثر الفكر العربي بالسياق الغربي والسياق الثقافي الغربي، هذا مثال واحد بتفاصيله، وهو من الأمور التي يجب أن تراعى داخل السياق. خلينا نختم سريعا، أحاول أنتهي سريعا. ما أعرف كان نقاش، بس هو هنا الشيخ ناقش الفكرة، ما أعرف بس أكيد فيه، ما الآن ما أعرف، ما استحضر. لا طيب، إحنا قلنا إيش رقم 4 أو 5؟ هذه 5 مصطلحات ذكرناها، قلنا الأمر الرابع ملاحظة المصطلحات وآثارها، ملاحظة المصطلحات، ملاحظة آثارها، هذا فيه النص اللي ذكرته عن البرت حوراني، يكفي كمثال بس واحد. خمسة، تجارب الإصلاحية وعوامل نجاحها وإخفاقها كلية. أنا حقيقة هنا احترت في نص مرة عرضته يمكن في ساعة كاملة لمالك بن نبي في تقييم التجربة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس، وهذا النص ممكن أرفعه في شو اسمه، أرفعه في فيديو بيكون ممكن في وصف التعريف للمقطع، بحيث أنه يمكن الرجوع إليه لأنه في ساعة كاملة، وهو نص مهم جدا جدا في تحليل دقيق من مالك بن نبي لماذا لم تحقق تجربة عبد الحميد بن باديس وعلماء الجزائر في تلك المرحلة الأثار التي طمح إليها. هذا عموما مثال، خلاص مثال بس على الفكرة الأساسية، لأن أنا جالس الآن أذكر هذه القضايا أنه عشان تلاحظوها أثناء الطريق، تمام؟ ليس لأستوفي أمثلتها هنا، وإنما لتلاحظوها أثناء الطريق، ولكن قلت أضرب على كل قضية بمثال بحيث تتصور قضية. فالمثال المتعلق بأبعاد التجارب الإصلاحية وعوامل نجاحها وإخفاقها هذه الستين خلال الطريق، مثال الآن عليه، مثال برأيه هو مثال نموذجي معياري، وهو تحليل مالك بن نبي لتجربة علماء الجزائر في كتابه شروط النهضة، وكما قلت لعلي أرفعها في هذا ويكفينا. طيب العنوان السادس إيش؟ أثر الوقائع والأحداث في الأفكار. أيضا سأكتفي بنص واحد سريع جدا، وهو للطيب وعزة في كتاب النهضة الليبرالية، يقول: وعلى إثر هزيمة 1967، وعلى إثر هزيمة 1967 حدث أكبر صدع في النموذج الاشتراكي، أكبر صدع في النموذج الاشتراكي. لاحظ تأثير الوقائع على الأحداث الأفكار، وأعمق زلزلة كذلك لمفاهيم الاجتماعية، وكانت لحظة مناسبة لتمدد تيار بديل يتمذهب بالتصور الإسلامي، فبرزت ظاهرة لصحوة إسلامية كان نموذج التي كان نموذجها الحركي قد نشأ عشية انهيار الخلافة العثمانية، لكنه ظل غير بارز سياسيا واجتماعيا بما يكفي لجعله تيارا سياسيا جمعيا. وبعد هزيمة 67 أمست الظاهرة الحركية الإسلامية ذات مقدرة تأثيرية هائلة، فاتسعت رقعة الصحوة الإسلامية لتصبح تيارا جمعيا عاما. هو مو أنه حدث سياسي أنشأها، حدث واقعي، حرب 67 التي أدت إلى ردة فعل نفسية كبيرة جدا تجاه النموذج الذي كان يبشر بالنصر والقوة والوحدة العربية والانتصار على اليهود وإلى آخره. ونتيجة هذه الهزيمة النكراء البشعة صار هناك انحسار أو انكفاء أو نفور عن هذا النموذج، وبالتالي صار بالإمكان ولعوامل أخرى أيضا الاتيان بنموذج آخر. هذا مثال على إيش تأثير الأحداث على الأفكار، وهذه تلاحظ على طول الخط. سبعة إيش؟ أدوات التأثير. هذا مهم أيضا، يعني هل كانت الأفكار وحدها تؤثر أم كانت لها وسائل تعين على نشرها؟ سأذكر أيضا مثالا واحدا وسريعا. ألبرت حوراني في كتاب الفكر عن عصر النهضة يقول: لكن المسيحيين كانوا مستعدين، المسيحيين يقصد فيهم نصارى عرب خاصة في لبنان، قال كانوا مستعدين أن يؤيدوا بلا تردد الأفكار الداعية إلى تطبيق فعلي لمبادئ العلمنة في 1839-1856، وإلى تحويل الإمبراطورية إلى دولة علمانية على غرار دول أوروبا. طيب ثم يقول بعدين إيش قال؟ قال: من شأن هذه التيارات الفكرية أن يكون لها أصداء خارج الطوائف المسيحية. هذا التأثير الآن، تمام؟ بسبب إيش؟ بسبب تغير هام حدث في ستينيات القرن التاسع عشر، وهو نشوء الصحافة الدورية. فحتى ذلك التاريخ كانت الصحف الهامة هي التي تصدر عن الحكومة في القاهرة وإسطنبول، وتقتصر إن لم يكن كليا على نشر الأخبار الرسمية. ثم قال بعدين إيش؟ لكن لم يكن هناك بالفعل أي صحيفة عربية، إلى أن أتاح ازدياد عدد المطابع وكتاب العربية وقرائها في الستينيات، فضلا عن تساهل نظام الحكم النسبي في تركيا ومصر إنشاء صحف ومجلات خاصة. وبقيت هذه الصحف، وركزوا معي في هذا السطر جدا، وبقيت هذه الصحف والمجلات اللي هي حقت مين؟ النصارى العرب اللي كانوا يسعون لتنشئة أو لترسيخ العلمنة طوال 30 سنة لاحقة في أيدي المسيحيين اللبنانيين بصورة عامة، يصدرونها في بيروت أو القاهرة أو اسطنبول، مما جعل قراء البلدان العربية طيلة جيل بأكمله يتغذون بأفكار الكتاب والمفكرين الجدد في لبنان. واضح؟ إذن هذه ملاحظة الإيش الأدوات التأثيرية. والنقطة الأخيرة خطورة مجالات التأثير الفكري على مختلف أمور الحياة. هذا أصلا هو يعني خلنا نقول العنوان اللي ممكن يعني يلاحظ في مختلف محطات المادة. طيب جزاكم الله خيرا على الحضور والمتابعة وتعبناكم معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم الخطأ والزلل، وأن يبارك في هذه السلسلة والمادة. ولقاؤنا إن شاء الله في الدرس القادم مع المداخل التعريفية والمحطات التعريفية التي نأخذ فيها لمحة تعريفية ليست تحليلية ولا نقدية، أقرب أو بل أقرب ما تكون للوصفية، وصف خلينا نقول أهم الأسماء، أهم الكتب، أهم المراجع، أهم المراحل، أهم التقسيمات المتعلقة بهذه الحقبة محل الدراسة. وصل اللهم ربنا وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.